Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. بكم إلى الحلقة السادسة من الحملة التي بدأت في يوم الخميس الماضي حملة توضع استهلاك الخوارج واختباق الاستخبارات. في هذه الحلقة قبل أن أرحب بضيفي في الاستوديو أود أن أشير إلى عدة أمور مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها. هذه الحملة حملة شعبية توعوية دعوية هدفها توضيح فكر الخوارج نشأة الخوارج. تكلمنا بشكل عام منذ اول يوم في الحمله حتى اليوم عن الخوارج بشكل عام، وليست ان تحدثنا عن داعش بحكم انهم كما وصفنا انهم خوارج هذا الزمن. هذه الحمله ليس لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد باي تحالف كان على وجه الارض، لا بتحالف دول عربيه ولا اجنبيه ولا غربيه. وان حصل بضم التحالف اليوم غدا هذا هو محض صدفة ليس لنا علاقة فيه ولا نملك أساسا التأثير على القرار السياسي. ونحن هنا المشايخ والخبراء الذين يأتون إلى الاستوديو يتحدثون بقول الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت حجة داعش الآن وجيشنا يكتبون في تويتر أننا مدعومين من الدولة الفلانية أو العلانية، فنحن نقول أن مشايخنا وبيوتنا يحاجونكم بالدليل بالقرآن بالسنة. فإذا كان لديكم ردا على هذه على ما يريده ضيوفنا من أدلة فتفضلوا بها وقولوها، أما اتهاماتكم والشبه التي تطرح فبالتأكيد لن ننظر إليها. وكان هذا التوضيح بالمناسبة لا بد منه خصوصا أن كثير من المشايخ والضيوف والخبراء الذين خرجوا معنا تحدثوا عن داعش قبل أن تفكر حتى أمريكا بالحديث عن داعش، وحذروا من خطر داعش ومن خطورتها من فكرها الخارجي التكفيري يوم ان كانت امريكا تغض الطرف عنها. كذلك في الايام الماضيه كما ذكرت ناقشنا فكر الخوارج وظهور داعش وتمددها من يقف حيثما، بالاضافه الى اننا تطرقنا الى قضيه التكفيري بشكل عام واستحلال الدماء وهو الامر الخطير طبعا في موضوع التكفير. وكذلك ناقشنا ما جبته اثار داعش على الأمة بشكل عام وكيف أنها أسرة للإسلام باسم الإسلام. هذه الليلة بإذن الله سنسلط الضوء على دعوة من تورط بهذا الفكر سواء كان مع داعش أو مع غير داعش بالعودة إلى طريق الحق وإلى طريق الصلاة. في الفترة الأولى من هذا اليوم السادس يسرني ويشرفني أن أرحب معي هنا بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار المكاتب المفكر الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور. أنا الحقيقة بتسمح لي في البداية أن أحط المحاور على جنب لنرجع شوي إلى قبل سنتين تقريبا أو سنتين ونص. كنتم وأنتم بعض المشايخ من أوائل الناس الذين حذروا ليس من فكر داعش إنما من ذهاب الشباب من أي دولة كانت وظلامهم إلى سوريا. وفي وقتها كنت حتى أتابع رسالتكم في تويتر تكال لكم الاتهامات بالعمالة بأنكم تقسمون الدول. اليوم بنشوف نتاج الدعوة قبل سنتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة. حقيقة هذا موقف مبدئي، لأن لما قرأنا تجارب ذهاب الشباب للقتال في أفغانستان وفي بوسنة وفي غيرها كلها نتائج سلبية، لأن القتال والجهاد ليس مشروعا منفصلا عن المشروع السياسي. كل بلد له مشروع سياسي. هؤلاء الإخوة يعني طبعا تدفعهم الغيرة والحمية والشفقة والحرص على نصرة الإسلام والمسلمين، ما في شك أن الدوافع نبيلة لدى جمهورهم، يعني الدوافع نبيلة. هؤلاء لما يذهبون هم لا يعني دائما الثقافة الشعبية تتسم بالكتامة، يعني اختراقها ومعرفة ماذا يريد الناس، هذا ليس بالأمن اليسير، هذا أمر صعب للغاية. فهؤلاء الشباب لما يذهبون إلى بلد بحجة نصرة المجاهدين يجدون أنفسهم بعد مدة منخرطين في عمل سياسي. والغريب لما يأتي إلى بلد لا يستطيع إدراك أبعاد المشروع السياسي في البلد ولا حساسية هذا العمل، ولا يستطيع أن يعرف متطلبات الناس، يعني ماذا يريد الناس. الناس اللي قاموا في ثورات الربيع العربي لما قاموا هم مطالب محددة، وأنت تذكر في قضية على سبيل المثال الشعارات الأولى اللي كانت تعبر فعلا عن ما يريده الناس، الحرية والوحدة والكرامة وضد الفساد وضد الظلم وضد الاستبداد يعني ولحدة الشعب السوري وكذا. يعني كان الناس يطالبون حقيقة بهذه الأشياء، وهذا واضح يعني مطالب وطنية هي التي أدت إلى تفجير الثورة. الناس الذين يأتون من الخارج ليست هذه مطالبهم، مطالبهم أحد أمرين: المطلب الفردي أنه هو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وينال الشهادة، والمطلب الجماعي أنه يكون دولة إسلامية في البلد. الدولة الإسلامية يقيمها أبناء البلد، ولها ترتيبها ولها فقهها ولها اجتهادها ولها مواسماتها. ولذلك أنا كنت من البداية أقول في سوريا لسنا بحاجة إلى رجال، وإلى هذه اللحظة أقول لسنا بحاجة إلى رجال، نحن بحاجة إلى السلاح وبحاجة إلى المال. ومجيء الرجال من البلاد إلى سوريا، فخليني أقول أفسد الثورة السورية. وأيضا كانت العراق على وشك ثورة على المالكي وجماعته، أيضا لترسيخ المعنى الوطني والمساواة والعدالة. أيضا أعتقد أن داعش أفسد ثورة العراق كما أفسد ثورة سوريا. فأنا ضد هذا اليوم من هنا وإلى قيام الساعة، ضد أن ينتقل الشباب من مكان إلى مكان آخر. يعني سوريا الجيش الحوثي يوم ما كان وصل إلى 150,000، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغلب 12,000 من قلة. دائما هي المشكلة مش مشكلة أعداد، هي مشكلة تدريب، مشكلة إخلاص، مشكلة صدق، مشكلة تسليح، تنظيم، تدريب. يعني هذه هي القضية. ولذلك أنا أعتقد كان تدفق الشباب إلى سوريا مثل تدفقهم للعراق، مثل تدفقهم للبوسنة لأي جهة أخرى، كان هذا خطأ محضا وسيظل خطأ، وهذا بسبب تداخل المشروع الجهادي مع المشروع السياسي.
يعني مثلا مسألة أن هناك اختلاف بغض المطالب بين من أتى من الخارج وبين الداخلي، وكل شخص له رؤيته حسب اللي
بيستطيعه. يعني 3,000 5,000 10,000 50,000 100,000 سوريا 24 مليون. لما تجي أنت يأتي 1000 من خارج سوريا أو 1000 أو 100,000، ما يستطيع يديرهم هم شعب 24 مليون. لا يستطيع. ومعظم هؤلاء الذين يأتون هم من حفظوا التعليم، معظمهم كل من راجع والله المجاهد
أبو فلان.
فترجع إلى سيرته الجاهلية. يعني أنا اجتمعت مع شباب خارجوا من سوريا أكثر من مرة، قالوا لي والله إسلام كان طالب فاشل في السعودية في كلية الشريعة ولا في الكويت ولا في غيرها، وإلا هناك صار قاضي يقبض الدماء ويقبض الأعراض ويقبض الأموال، وهو جاهل جاهل. الدول الواحد يدرس حقوق 4 سنوات أو يدرس الشريعة، وبعد ذلك يقوم بتدريب في مكتب محامي أو ملازم قضائي حتى يستطيع يقضي. هناك نظام قضائي في نظام استئناف، نظام للنقض للتمييز. هؤلاء مشكلة كبيرة. هم فهم منخفضوا الثقافة، منخفضوا التعليم، منخفضوا الوعي، ويأتون بالألوف 5,000 10,000 ليديروا شعب من 20 أو 30 مليون. يعني هذا ما
يفرضون
عليهم وصايا، ويفرضون عليهم حتى شكل الملابس. يعني هذه القضية لا يمكن أن تنجح. وأنا دائما أعرف التفكير السطحي بأنه هو التفكير في قضايا معقدة بأدوات وأفكار بسيطة. هذا التفكير السطحي. فهؤلاء الشباب هداهم الله يفكرون تفكيرا سطحيا. قضية الدولة وإقامة الدولة في دول مستقرة عمرها آلاف السنين وهي مرتبطة في إدارة الشأن العام. فكيف أنت تأتي لتدير شأن عام في ظروف صعبة، في ظروف استثنائية، ومن خارج البلد؟ يعني هذا مشروع فاشل بكل ما تعنيه الكلمة بالمعنى. فأنا أرجو أنه يتعلموا، لكن الظاهر ما أحد عم يتعلم من التاريخ، ما أحد عم يتعلم من التجارب الماضية. ما رجعنا إلى التاريخ الإسلامي المديد اللي استمر 1400 سنة، الناحية قامت مئات الثورات، لكن اللي نجح منها وعمل دولة قليل جدا، يمكن 2 أو 3 أو 4، الناحية كله يفشل. ماذا يفشل؟ لأنه ما في أسباب النجاح. أسباب النجاح ليست موجودة. اندفاع عاطفي مع القليل من الفكر، مع القليل من العلم، مع الكثير من الرعونة والطيش. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام يعني يسيئون تقدير العواقب، لا يفكر العاقل صاحب الفكر صاحب النضج والتجربة، يفكر في العواقب، يقول هذه الخطوة إذا خطرناها فهي هي الخطوة الثانية وإلى أين سنصل. الذي في عقله سفه لا يفكر في الخطوة الثانية والثانية والثالثة والرابعة، خلاص ندخل مسيرة آخر نمزق ثاني جهاز سفره، وبأي حال بعد شهر أو شهرين متورط مع جماعة المفروض يخرج لأنه في آخر أنا أخطأت ومزق جهاز سفر، الله يجي يسد بروي جهاز سفر. فأنت يا أخي يعني فأنا آمل أنه تتعلم الناس من التاريخ وأن تدرك أنه الحركة الآن كل القضايا في العالم محكومة بثلاثة أبعاد، محكومة ببعد محلي، محكومة ببعد إقليمي، محكومة ببعد عالمي.
لا يمكن الانتكاس،
لا يمكن. يعني أنت ما تستطيع في عالم شديد التعقيد شديد التواصل مصارفه متداخلة، ما تستطيع أنت تتصرف وكأنك تتحرك في فراغ. لا، أنت لا تتحرك في فراغ، في مصالح مزدحمة، في ملفات متداخلة، في قوى ترقب وهي أصلا في قوى أصلا هي تحقق مصالحها عن طريق الأزمات. يعني أنت تجعلونك جزءا من الأزمة ليستفيد ويتربح من ورائك، وأنت لا أنت تظن أنك تجاهد في سبيل الله وجهد. يعني نعم، ولذلك فرقوا بين العميل والأجير. قال في العميل هو يخدم لكن ما يعرف أنه يخدم، الأجير يأخذ فلوس قال له لقاء هذه المهمة خذ كذا وكذا، العميل يخدم بدون ما يأخذ فلوس، المتطوع بسبب جهله بسبب قلة إدراكه بسبب طيشه.
وهذا يمكن يقال أحيانا أنه يقال أن داعش خدمت النظام وكانت على النظام بشكل أو بآخر.
هذه القضية ما فيها شك من يوم ما دخل الداعش، داعش تهرت قبل سنة ونصف قصر شهر 4 2013 كان أول نظام مصطفى. من ذلك الوقت خلينا نقول يعني تحرير المناطق تراجع إلى حد بعيد لأن داعش هي تحرر المحرر، تأتي الأراضي المحررة وتحاول تحريرها من الجيش الفاسد. هذا أخي أنتم تدعوا أنكم جئتم بالنصرة السورية، روحوا قاتلوا في المناطق الموالية للنظام، لا تجد لهم احتكاك في المناطق الموالية للنظام والمناطق الفاسدة. رأس القطعة في دمشق، هذا قاتلوا في دمشق. يعني ما عندنا شك ان هم كانوا شوكة بل كانوا خنجا في فترة الثورة، بل استطيع ان اقول خذبوا اجهدوا الثورة دعنا من النوايا. يعني نحن لا نتحكم الى النوايا لكن نحن نلمس نتائج، والنتائج انهم خربوا ثورة العراق وخربوا ثورة سوريا ايضا.
اسمح لي ان اتحدث عن موضوع موضوع الهروب يمكن نسميه أو التوبة حتى يمكن أصح من داعش والعودة إلى الفكر الصحيح. لكن بدأت مع الدكتور في قاعدة كريم في مسألة إنه الأصل داعش ونشأ داعش كان بوجود الشباب الذين أتوا من الدول. سنعود إليكم بعد المشاهد هذا التقرير وهو يتحدث عن الهاربين من دحين داعش. هاربون من جحيم داعش وتوبوا إلى الله جميعا.
لقد صار الضخم مليما نشر غاية سامية وأمل تستشرفه قلوب النيرة، فما هذا الكيان التابث إلا ثمرة اجتماع ووحدة قصر وتوفيق الله تعالى. وها هي مواكب المهاجرين إلى دولة الإسلام من كل أقطار الأرض تحط رشامها لتسقي بدمائها هذا الغرس المبارك. بسم الله والصلاة والسلام.
أعمل داعش على تجنيد الشباب المسلم من خلال الترويج لنفسها ولأفكارها المتطرفة عبر مقاطع فيديو بمهنية عالية تبثها، يظهر فيها عناصر يتبعون للتنظيم من مختلف دول العالم يوجهون دعوات للشباب في كل مكان للالتحاق بها.
نعم يعني انه التغيير الاعلامي باللعب على عواطف الشباب لتأسيس دولتهم المزعومة.
في البداية ما كان يعني اي سؤال يعني قالوا انت موجود الان في تنظيم يعني الدولة بسمية ضغط الشام وهي هدف معين يعني فسواء التنظيم ما هو تنظيم اخر يعني انا انضميت الى داعش يعني فسواء موجود من الشيئين موجودين في المدرسة عصبني على جنب وبدأ يتكلم معي من انت شخصية يعني كل يوم الشيء ومن الأمور هذه ترى ما عن أي خلفية في الأمور هذه يعني ترى عني كل العلم يعني فقال لي أنت إذا أتيتنا غرض الجهاد ما بيصير قال لي ما تخلي حسابك بعد تجيبون لي الجهاد تريد يعني كيف قال لي يعني كنت ما أملك أي من العلوم المصرية وكنت من المستقبل السابق وتريد مثل أخبار مثل ما يحدث الساحة والمدن السورية
إن جميع شهادات الهاربين من داعش تفيد بأنهم على غير المنهج الإسلامي الصحيح والأهم من ذلك هو تأكيدهم بأن الجماعة مخترقة أي اختراق
في هناك مستويات في مستوى الشباب الصادق
المخلص الذي يبحث عن النصر أو عن الشهادة، وهؤلاء يغلب عليهم الطيب وضعف التعليم، ويغلب عليهم يعني البساطة والصدق والإخلاص. وهؤلاء هم الجنود الذين يقومون بالمهمات بالحراسة وبالقتال وبالفجرون أو كثير. في المستوى الثاني اللي هو مستوى القيادات، هؤلاء مستوى القيادات كثير منهم هم ضباط بعثيون كانوا مع صدام، ويقال انهم تابوا، ولذلك هم يتصرفون يقودون بطريقه عسكريه ويعطون الاوامر بطريقه عسكريه ويخططون للمعارك. يعني داعش واضح انه لديها خبره عسكريه في المعارك وفي التدريب عاليه جدا، يعني لان الذين يقودونهم كثير منهم في الاصل يعني ضباط حقيقه، وكثير من هؤلاء لا يعرف عنهم الطبقه الاولى الاساسيه عراقيين كلهم قياده داعش. فهنا حقيقه في تمايز بينهم، كيف يفوتوا هؤلاء القله اللي هو ما معروف عنهم يعني لا خطه ذاتيه ولا تاريخ ولا ماضي مجهول، يسيطرون طبعا عن طريق فكره الطاعه، طاعه الامير، ويأخذون بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني. فهم بحجة أنه خرج جاء الأمر، فطبعا فيه يأتون دروسا كثيرة في قضية الطاعة وفي معنى الكلمة وعدم النقاش، أكيد يعني في تربيتهم الفكرية يؤكدون على هذا. ولذلك تجد هؤلاء البسطاء هم أكثر بسطاء لأنهم اندفعوا وجاءوا إلى القتال في بلدان أخرى، وهم لا يعرفون عواقب هذا الأمر، وتستغل بسطتهم من قبل قادة محنكين يحسنون الترتيب والتنظيم ويحسنون القيادة وينلون عليهم الأوامر. هناك شهادات كثيرة أن أولئك القادة كانوا يكذبون على الجنود، يقولون لهم اذهبوا إلى المنطقة الفلانية لقتال النظام، يذهبون وإذا بهم يقاتلون أحرار الشام أو جبهة النصرة أو صقور الشام، ولما يتعارف يقول والله احنا قالوا لنا هنا انت جئتم بقتال الدكاكير ولا جئتم بقتال النظام. هذا في شواهد كثيره عليه، يعني في صداع وفي كذب، ويعني من القياده على القاعده من اجل تنفيذ الخطط التي وضعوها.
يعني بحكم تخصصكم الفكري، الا يمكن فتح حوار مع داعش يعني على مستوى كبير او صغير إذا ما صحت هؤلاء الناس بالذات الشيء الذي تحدث عنه من
بسيطة؟ أكيد أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار، ما في شك في هذا. والمملكة تعرف المملكة العربية السعودية لها تجربة رائدة حقيقة في المناصحة وفي حوار كثير من هؤلاء، وكثير منهم اهتدى واستقام عمره. ما في أحد أسوأ من أن يحارب. ليس هناك أحد، والله جل وعلا في كتابه حوار إبليس. وإبليس كان له طلبات، والله جل وعلا أجابه إلى بعضها. كل إنسان ممكن أن يحارب، وأنا أعتقد أن قبل الدارس لا يمكن أن تحل بالسلاح ويحل بالقصف، هي تحتاج إلى عدد من الحلول المركبة من جملتها قضية الحوار وقضية الإقناع. يعني هم يقعون في أخطاء شرعية واضحة، يعني مثلا رفض التحاكم إلى محكمة مستقلة. لما يستبن فريقان كثيران من المجاهدين، وكل واحد يدعي أن ذاك هو الذي بدأ أو هو الذي قتل، فما الحل في هذا؟ أبسط المضارع تقول يؤتى بجهة محايدة وتحكم. داعش لا يقبلون بمحاكم مستقلة، وهذا معروف عنهم، لا يقبلون بمحاكم مستقلة. بمجرد أنهم لا يقبلون، هذا نفسه يجعل انضواء الناس تحت لوائها محرما. أن تنضوي تحت لواء جماعة ترفض التحاكم إلى الشرع، إلى قاضي مستقل، هذا نفسه وحده غير قضية التكفير وقتل الأبرياء يعني التعدي على حقوق الناس وعلى أملاك ممتلكاتهم، هذا نفسه يجعل المضي مع داعش محرما. ولو أن الناس نوقشوا في هذا وفي أشياء كثيرة، أعتقد أنه وأنتم تعرفون أن ابن عباس رضي الله عنه وعلي وهما ما تشاءوا خوارج ورجع منهم الألوف رجعوا، لأنه ما كانوا يظنون أن أحكام الشريعة في هذا العمل هي كذلك. يعني في نقطة مهمة، وهي أن السياسة الشرعية كلها تقوم على تقدير المصالح والمفاسد. الخوارج وأهل الأهواء والغلاة كل هؤلاء في العادة لا يعودون إلى الأحكام الفقهية، لا يعودون إلى الفقه، يعودون إلى النصوص، والنصوص حمالة الأوجه. الفقيه الفكرة تؤخذ من الفقيه وليس من النص، النص لا ينطق بالفكرة، لكن الفقيه يجمع النصوص المتشابهة التي وردت في سياق معين في قضية معينة، يوازن بينها، ينظر إلى أقوال أهل العلم، ينظر إلى أقوال الصحابة رضي الله عليهم، يستخدم القياس، يستخدم الاستحسان، يستخدم المصالح المرسلة، يستخدم عرف أهل المدينة. الفقيه عنده أصول كثيرة وليس فقط النص، وليس فقط النص، يجمع فيها الاجتماع ويستنبط من مجموعها الحكم الفقهي. هؤلاء أنا بسميها المساكين يأتون إلى نص، وحتى بعضهم يعني من شدة بساطته يقول لك قال الله وتقول قال الشافعي، وكأن الشافعي لم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى، وكأن الشافعي معرض عن قول الله سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد أن الحوار معه مهم جدا ومفيد للغاية، ولكن هم جماعة يعني جبلوا على الغدر، جبلوا على الغدر الحقيقة. أنا أنتمي إلى يعني رابطة إسلامية لا أريد أن أتحدث عنها الآن. نحن أرسلنا واحدا لحوارهم وعاش معهم أياما دون أن يقول لهم أنه أنا مرسل من الإسلامية، وسمع منهم قالوا والله أنا خشيت على نفسي أن يقتلوني،
أن يقتلون
يعني ممكن في أي كلمة تغرق فيها لا توافق هذا من تصدق قال لك أنت تبتدئ وأقتلك. لماذا كانت قضية تكفير المسلم كانت قضية في منتهى الخطورة؟ لأنك حين تكفر تستهين بالقتل، قتل سهم، قتل سهم. فهم جماعة يعني أمورهم ما عندهم عهد ولا عندهم ميثاق ولا عندهم سبب، أمورهم تقوم على الكذب. حتى لو نظرت أنت إلى أتباع داعش على تويتر وعلى الفيسبوك تقول لك أنت كنت قلت كذا، أنا كذب اشتراع. أنا كثيرا ما يقولون لي أنت قلت كذا، أنا لم أقل هذا ولا أعتقده. وأنت ومن ما دعوت إليه كله كذب يعني هم جماعة. ولذلك أنت عندما تريد أن تحورهم يجب أن تأخذ درجة عالية من الاحتياط، لأنه ممكن أن يغدروا بك ويقتلوك.
بل إن هذه دكتور سمعت خلاص هذا في بعض الأشخاص فانتروا فيهم لما كانت من اي تفصيل كان يقول للشفاعه او للحكم.
هذا حصل لا يؤمن جانبهم.
هناك مساله تكون نحن فاصل ثم نرجع في مساله الحوار مع داعش. بشاهد هذا الفاصل لاحد الانتحاريين الذين ارسلتهم داعش لكنه تاب قبل ان ينفذ العمليه. فاصل لاختراق داعش.
يعتقد البعض ان هذا التنظيم صنع وانشئ من قبل نظام الاسد، فعناصر ميليشيا الدفاع الوطني تمكنوا من رفع علم النظام في ساحه الشماس وهي احدى اكبر ساحات مدينه الرقه، وما يؤكد على العلاقه الوثيقه بين داعش ونظام الاسد وقدره عناصره على التحرك بسهوله في مناطق الرقه دون ان يثيروا الغيبه او الشك في نظر الاهالي. فيما يعتقد البعض ان النظامين السوري والايراني على افتراض انهما لم يلتقا داعش فقد دعماها وشجعاها وتعاونا معها، فما يحدث الان من اقتتال في الداخل يخدم نظام الاسد فقط. لقد باتت الثوره السوريه اليوم تتمزق وتتقطع اشياؤها على ايدي مقاتلي داعش، فلم يعد الشعب السوري يحارب نظام الاسد فحسب، بل يحارب تنظيم داعش معه الذي يدعي الاسلام ويرفض الاستكانه لشرع الله لدى المحكمات الشرعيه المعتمده من قبل الشعب السوري، يتحدث بالاصول الدينيه وهو ابعد ما يكون عن الاسلام او حتى عن الانسانيه.
وبعد ذلك المصاب في اغتصاب النساء وقتل المتظاهرين انها تحمل السلاح للدفاع عن انفسهم. قبل ان يحمل الناس السلاح كان بشار الاسد يقول هؤلاء ليسوا ثوار وهؤلاء لا يريدون الاسلام، هؤلاء عصابات ارهابيه مسلحه يريدون اقامه كمارات اسلاميه. انا اقول ان داعش خدمت النظام لانها تطبق ما قاله النظام، يعني هي تعطي المصداقيه لكلام النظام. النظام كان يقول هذه عصابات ارهابيه، يوم لم يكن في سوريا ارهاب، والان هم ما عندي شك انهم يمارسون الارهاب، وقال ان هؤلاء يريدون اقامه امارات اسلاميه، اماره في طرطوس واماره في حلب واماره في كذا، وهم الان يلتزون كلامهم في قضيه الخلافه وجبهه النصر ايضا فكره الاماره التي يشاع انها تريد اقامتها، ارجو ان ما يتورطوا في هذا. يعني هم يعطون المصداقيه للنظام ويجعلون رسالته التي بدا بها وكلامه الذي بدا به يستمر، ويقول الم نقل لكم قلنا لكم وتبين وصدق ما نقول. فهي الحقيقه يعني لما نيجي نحكي بالتفاصيل قضيه الاختلاف قضيه كذا انا ما عندي ادله على هذا يعني، ولكن اذا قلنا انه هي اضرت بالثوره كما فعل النظام واكثر ربما، واذا قلنا هي ناصرت النظام وحققت مصالح النظام كما يريد واكثر، فهذا كلام واقعي وملموس. وكما قلت لك قبل الحلقه هناك دراسه تقول ان قتال داعش مع نظام الاسد هو في حدود 12% و88% من قتالها هو مع الجيش الحر. ولذلك الان من الذي يقف ضد ضرب داعش؟ ايران وروسيا والاسد. الخلفاء هم الذين يقفون ضد وهم المتضررون من هذا الموضوع.
الاسد يعني كان بامكانه مثل ما عداد المدن السوريه لم يكن بامكانه انه يبيد مقرات داعش.
ولكن هؤلاء يؤدون غرض كبير جدا للنظام، يؤدون غرض.
اسمح لي اخذ مداخله من الدكتور كمال خبير استاذ العلوم السياسيه واحد القيادين السابقين في تنظيم الجعفر. اهلا بكم دكتور كمال. اهلا بك. تشرف لي وجودك معنا دكتور كمال. اولا ثانيا يعني انتم قيادي سابق في تنظيم الجهاد، كيف يمكن ان نقنع الشباب انكم تستخدمون في بعض هذه التنظيمات لاغراض لم تاتوا لاجلها وانما اساتم الى الاسلام في هذه التنظيمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واله. طبعا هو فكر بعض الشباب ان هو ان يعمل تنظيمات في مجتمعات، تنظيمات اسلاميه يعني في مجتمعات اغلبيتها مسلمه، هذه فكره جديده وفكره خاطئه. لماذا؟ لان استصحاب اصل الاسلام لهذه المجتمعات هو قاعده من القواعد معروف. فانت حين تاتي لتقول مثلا انا ساعمل تنظيم اسلامي في مجتمع اغلبيته مسلمه. انت تعمل مثلا الكلام ده مثلا كما فعل ابو لهب الموجود في الهند لما كان في اغلبيه هندوسيه او غيره. لكن حين يكون هناك مجتمع اغلبيته مسلمه فالله سبحانه وتعالى استودع يعني الحق لهذه الجماعه في ذلك الوقت. انت حين ترى مثلا بعض الاشياء التي قد تراها مثلا بدعيه او غيره تقوم بعمل تنظيم، هذا التنظيم اصلا يعني فكرته اصلا فكره عقلانيه، هذه الفكره العقلانيه يعني التنظيم يضع لنفسه قواعد يستقل بها عمن اسسه، وبعد ذلك تبدا بقى تقول الحكم على الناس وتؤسس لتعريف جديد للاسلام وتكتشف الاسلام انت لاول مره وكان من كان قبلك لم يكونوا كذلك. وتبدا تضع مقياسا لاسلام الناس ولايمانهم، وبعد هذا المقياس تستبعد من ليس وفق مقياسك. وانت بالحقيقه ليست لديك القدره يعني اعتبر نفسه فيها ما يتسب الاسلام وانه نحن رجال والشافعي وعلماء الامه السابقين رجال وبدا يعني يعرف الاسلام ويقول نحن المسلمون وحدنا وينفي الاسلام عن من هذا حتى بعض الجماعات مثلا التي تقول نحن جماعه مسلمه ولسنا جماعه مسلمين هم في الحقيقة يستبطنون معنى أنهم هم وحدهم المسلمون وأن غيرهم ليست منطلقة عليهم شروط الإسلام فيذهبوا إلى تصنيف الناس وهذا أخطر شيء لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن أنت ترتقي يعني أنت تبدأ في هذا المطر وتحكم على الناس أنت تقتصد سلطة القاضي وتنتقد سلطة الوالي الحاكم اللي هو يحكم وتنفر من نفسك حكما على الناس لذلك السلف رضي الله عليهم شددوا جدا في مسألة التكفير بالذات والحكم على الناس ووضعوا لها شروط كثيرة جدا وأنت تعرف حديث النبي ونحن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كفر فقد باع الدرع أحدهما والحديث الذي يقول ولن يشاد الدين احد الا غلبه يعني ايه شاد الدين يعني هناك منزع نفسي لدى من يريد ان يشاد الدين هذا من الشباب وكانه يستفسر رحمه الله على خلقه وان الله سبحانه وتعالى مثلا جعل امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها امه مرسومه حتى لو اصابع بعض الاعمال بجنودهم وضعنا هذا مشيئه الله ان شاء عذبهم حتى لصالح من شاء ادخلهم الجنه
اكتفي بهذا الدكتور كمال فقط لضيق الوقت اشكرك جدا على مداخلتك الدكتور كمال حبيب استاذ العلوم السياسيه واحد القائمين السابقين في تنظيم جهاد وقتنا مع الدكتور خمس دقائق بعض الاتهام العلماء من تاخروا في البيان وفيما يخص مساله داعش تحديدا وان كان كبير من هؤلاء العلماء تحدث عما يحصل لكن بعض اولئك الذين سكتوا لديهم نظريه يقول ان هؤلاء لن يسمعوا منا بينما انت قلت لا يمكن فتح باب الحوار معهم يعني الى اين نتجه مع الحوار الذي ولى مع العلماء الذين يدعون الى قتله في اي شيء
ما هو في الاعتراض في الاعتراض نحن لنا مشكله مع التاريخ واتكلت في تاريخنا اخطاء كثيره ومن جملتها ظاهره العلوم التي كانت في معظم مراحل التاريخ المفروض ان هذه الاخطاء التاريخيه اذا لم تنقذ فهي ستتكرر المفروض نحن نرسخ التفكير الوطني من جهه ومن جهه ثانيه نبين مخاطر العلوم ان مخاطر العلوم يعني ما صار في نقد حقيقي لظاهره الغلو وخطرها على الامه لكن انا اريد ان اقول شيئا ايضا مهما الغلو هو عباره عن بعوض وهناك مستنقع ما دام هذا المستنقع موجودا اذا البعوض سيكون موجودا لن نستفيد ابدا لن نستفيد شيئا اذا اشتغلنا بقتل البعوض عن تشفيف المستنقع المستنقع الذي يولد الغلو ويولد التطرف هو سوء احوال الامه الظلم البطاله الاستبداد تعذيب المساجين في بعض الدول وفي بعض الاحيان الفساد الرشوه الواسطه القهر كتم الانفاس الأشياء هذه هي اللي بتولد الغلو يعني العقيدة لا تكفي بمفردها لتوليد حركة احتجاجية عنيفة لابد أن يصحب الانحراف العقدي تصحب معطيات على الأرض هذه المعطيات هي المستنقع الذي أشرت إليه وبالتالي لابد إذا أردنا القضاء على الغلو لابد من أن تتحسن الحالة الإصلاحية في العالم الإسلامي
يعني سمير راتف
لأن هذه هي المستنقع اللي عم يجيب البعوض لابد أن تتحسن هذه الحالة يعني يصير في إصلاح جذري يصير في شفافية يصير في درجة من الحرية في عمل في ازدهار في اقتصاد جيد في أمن في استقرار هذه القضايا لما تتوفر تتراجع وتيرة الغلو إلى أقل إتباعية سيبقى من الغلو، ولكن ما بيكون بالعنف اللي نحن بالعنف الذي معاه الآن. فكثير من العنف الآن الذي يفعله هناك هو رد فعل، رد فعل على إغلاق أبواب التقدم والإصلاح. وبالتالي هذه القضية، هذه القضية لابد منها، وإذا لم يحصل التقدم عليها مهما داعش، أنا أعتقد أن داعش فقاعة، داعش فقاعة ستنتهي بعد نصف سنة، بعد سنة، بعد سنتين، بعد هي فقاعة ستنتهي. ولكن ما دام المستنقع موجود، هذا المستنقع سيأتيك بألوان وأشكال من البعوض، يعني داعش اثنين، داعش خمسة، داعش عشرين. ولذلك لابد، لابد من أن نرسخ الفكر الوسطي، ولابد أن ندعم الحركات الإصلاحية، لأن هذه هي اللي تخفف من قضية التطرف والغلو.
وطبعا وقتك كان في سؤال منهم، كان يتهمت لكم دكتور أنه مسألة هذه المسببات الموجودة حتى الآن تستخدمها داعش في التأثير على كل الذين ينضمون إليها.
طبعا
وليس هناك مثلا تفاصيل
أخرى. الآن هي الآن أمريكا مثلا لو كانت سيرتها محمودة عند العالم الإسلامي لأنها تسعى للحق وتسعى للمصلحة، ما كان يستغل موقف أمريكا الحالي اللي جذب المزيد من الأنصار لداعش. الآن أنصار داعش ينضم إليها يمكن كلهم مئات،
اليوم تبكي عن أنها وقفت كل شخص.
نعم، هي تتضاعف بسرعة، يعني قبل 6 أشهر كنا نقدرها نحن 4,000 5,000، الآن نقدرها ل 30,000، يعني كل شهر عم تتضاعف. هذا السبب أن أمريكا لم تظهر في يوم من الأيام بأنها حليف للمسلمين أو ناصر، ولا سيما موقفها في فلسطين. موقفها في فلسطين شعب يعذب، انتهكت حقوقه، يقتل، وأمريكا ما هي راضية تعطيه حقوقه أو ما عم تسمح له يعطي حقوقه. وبالتالي أيضا عنف، أقول قضية داعش وقضية الغلو لا تحل عن طريق العنف وعن طريق القوة فقط. هذا أسلوب، هذه أداة، لكن يجب أن يكون هناك إصلاح، ويجب أن يكون هناك موقف فكر أيضا حتى ما تستمر هذه الظواهر.
أشكرك جدا الأستاذ الدكتور عبد الكريم بطار، الكاتب والمفكر الإسلامي. كان بإمكاني بودي أن نجلس معك ساعتين ثلاثة نستفيد من علمك وفي وقتك. أشكرك جدا على كل بيضاءتنا بخير، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم لنا في الفترة الأولى. الفترة الثانية سيكون معي الشيخ خالد الخليوي بإذن الله، أيضا سنتحدث عن محورنا مسألة التوبة والعودة من هذا الفكر التكفيري. نلتقي بعد الفاصل.
عند ترتيب هذه الحملة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع وأن ينفع بها، في أن يعني يكون مساحة من التوضيح وحتى أكثر المستمع ويشعر أني عاد في طرح هذه القضية وأني غير منحاز، غير منحاز من أجل سياسة أو غير منحاز من أجل دول، فأتكلم بما أدين به الله سبحانه وتعالى. أول مقدمة، أنا أقول للإخوة جميعا نحن نتحدث عن داعش لأنها جزء من الحديث في هذه الأيام، لا أنه لا يوجد في العالم أحد يقتل بغير حق أو أحد يتسلط بغير حق إلا داعش. لا، نحن عندنا قلب الدواعش، مصنع الدواعش، مطرحة الدواعش أمريكا، أمريكا كدولة. عندنا الحكم المصيري، عندنا النظام المجوسي، هؤلاء تعتبر داعش بالنسبة لهم مهدى. إذا كان داعش عددهم 10,000 وآثارهم تنبني على هذا العدد، إذا كان داعش فكرهم تكفيري، فهناك من لا يقبل الإسلام بأي فهم من الأفهام. إذا كان داعش قرأوا القرآن وأخطأوا في فهمه أو نزلوا نصوصه على غير ما هي عليه، فهناك من لا يقرأ القرآن. عندنا كما سموا بالوقت الأخير فاحش، امتداد للليبراليين الذين يريدون تغيير صبغة المجتمع الإسلامي بالكامل. صرفوا العام داعش عندهم من الإجرام الذي لا يقبله شرع الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يجابه بقوتين، قوة علمية وقوة جسمانية أو مادية ترد هذا هذا هو ولذلك هذه المساعي لا تصلح فيها العلاقة، إنما نحكم فيها شرع الله سبحانه وتعالى، إنما يأتي فيها العلماء ليقولوا قولتهم. فالمسألة ليست عقدية ولا يصح لطلبة العلم. أما البسطاء فلن تسلم من كلامهم أني إذا تكلمت على داعش يعني أني أقبلت الجهاد الإسلامي، هذا غير صحيح. كما تفعل أمريكا. أمريكا الآن تضرب باسم داعش للمجاهدين الأحرار. أمريكا أظهرت مسألة داعش وخدمتها أو سكتت عنها أو اخترقتها كما في عنوان الحملة، لا لتضرب داعش فقط وإنما لتقطع الطريق على المجاهدين الصادقين الأحرار الذين يريدون قتال هذا المسيري الباغي، هذا النظام الكافر، خوفا من أن يكون هو البديل في المستقبل. فأنا أريد من إخواني الإعلاميين، أريد من إخواني السياسيين، أريد من إخواني الذين يقومون بمثل هذه الحملات أن لا ينساقوا سياقا كاملا خلف هذه الحملة العالمية. نقول نعم، نحن نؤيد هذه الحملة الإعلامية إلى حد ما، لكن ما نؤيد الحملة أن تكون بقيادة أمريكا لأن لها أجندات كبيرة، مثل ما حصل مثلا في العراق. نحن متفقون في فترة من الفترات على إجرام صدام وإجرام حزب البعث، لكن لماذا يدمر العراق بالكامل؟ حزب البعث كم 5000 10000 100000، لماذا يدمر تدمر مقومات 20 مليون في البلد؟ لماذا تضرب المنطقة بالكامل والوضع البديل من هو أشد إجراما فحشا من هذا؟ فنقول ينبغي أن نتنبه لهذه المشكلة.
فهذا أنا بالمناسبة كنا قبل جيش محمد اليوم في بداية الحلقة اليوم الثالث كنا قد بلغنا أن هذه حملة توعوية علمية فيها مشارك على أمثالكم وكل الذين يشاركون معنا، ليس لنا علاقة بأي تحرك في الأرض. نحن مملكتنا كما تفضل الشيخ توجيه الناس وبيان الحق، ما أنا لدينا كما تفضل
عفوا
مسألة تحالفهم غير تحالفهم هذا شيء لا يعنينا ولا نملك نقاط سياسية
جيد من شبكة. وقصدي أنه ما بد أحد يبين سواء من الأخيك الضعيف أو من بقية المشاركة أنه نحن ونحن نضرب على وتر داعش ونتكلم عن إجرامها وعن فكرها، نحن في المقابل نتكلم عن إجرام من هو من سمح لداعش أن تتنبل، ومن سمح لداعش أن تبقى إلى هذا الوقت. فهم كما استخدموا القاعدة واستخدموا ما يسمى بالسلاح النووي الموجود عند العراق ومعذره، كما استخدموا الآن الإخوان المسلمين في ضرب كل مشروع الإسلامي، ها هم الآن
جاء دور
نأتي إلى سؤالك. طبعا ما جبت على سؤالك لأن هذه مقدمة لا بد أن أقولها. أما يتعلق بالخوارج لم يكن لهم دولة، هناك سببان رئيسان. السبب الأول، أي مشروع لا يقوم على ميزان الله سبحانه وتعالى سيسقط طال الزمان القصر. الشيوعية حكمت الناس بالدماء وبالقصر وكان عندها من القوة العسكرية والتقدم الصناعي ما يظن أنها ستجرف حتى أمريكا، ومع ذلك ما مضى عليها 90 سنة أو مؤثرة حتى تهاوت هي لنفسها. يعني بعض المحللين السياسيين يظنون أو بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يظنون أن الجهاد الأفغاني هو الذي أسقط الاتحاد السوفيتي. نعم، كان له سبب، له حجم، هي سقطت لأنها تهاوت من الداخل، ما كانت توافق الفترة ولا كانت توافق شرع الله سبحانه وتعالى ولا كانت توافق العقل السليم فسقطت. وقل مثل ذلك عن أمريكا، فهي مجرد مدة من الزمن ثم تستقل يقوم دول أخرى. هذا معنى هذا. المعنى الثاني أن الفكر الذي ينبني على الخوارج غالبا إن لم أقل دائما يضرب نفسه بنفسه. يعني هذا الذي أنا وأنت نتفق اليوم على تفكير الثالث، غدا سنصل إلى مرحلة حتمية سأكفرك أو تفكرني فينتقل القتال. ولذلك داعش، لاحظ داعش لها انقسام من القاعدة، والقاعدة الآن أصبحت ليست قسما واحدا، كل قاعدة لها فكرة، فهي دائما تنقسم
الأيام اللي تكون ضد بعض الأزرع
ده بعض المريكة في القاعد
هاي نحن نحصل جنب
أنا معي تمام أنا نساء وده المعنى مقدم تفسير
مسألة
داعش وفعلا الداعش يتواجدون بيننا لكن بعضهم باسم داعش الحقيقية وبعضهم كما تفضلت باسم داعش والمهم الآن حتى يعني ليس ما يحصل في اليمن أما في الفلسطينيين يعني ليس هؤلاء داعش لكن تحت مسمى آخر ويسكت عنهم بل ويسكت عنهم المبعوثين
بل هؤلاء أشد أنا فيهم فوري ما أشد هؤلاء أشد ونحن أشد حتى في اللغة العربية لا يعاتبني أحد يعني أقصد أنهم كلهم مشتركون في الإدارة لكن هؤلاء أشدوا إجراماً بل التواصل أنا في تصوري التواصل مع أصحاب داعش أصحاب داعش غير المخترقين الذين يحملون فكرة ربما يكون أيسر وأسهل لتغييرهم من يقودون التمدد المجوسي في اليمن
معتقد قوي جدا
معتقد تخالفه من الألف إلى الياء هذا معتقد تخالفه في بعض الفروق تخالفه في بعض النقاط تخالفه في المنطلقات يعني مثلا في عهد علي بن أبي طالب ظهر خوارج عهد علي بن أبي طالب لم يبدأ هذا القتال رضي الله تعالى عنه وأرضاهم وإنما أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهم ما تشاهد رجعنا يقارب النصف أو الثلث إذن جزء من داعش مثل ما كان جزء من الخوارج توهموا فهموا غلطا وعقول من يخالفني ظانا انه على الحق فعلا يبحث عن الحق هذا اسهل من من يوافقني ويخفي في نفسه طويه حديثه هذا ايضا لذلك جزء من داعش اتباع يظنون ان هذا هو الحق تخيل واحد وهذا يسمى بالتفصيل الأدنى ويصححها بعض العلماء ويقول أكبر أن نقول تمييز الأدنى لأن الغسيل عادة يكون للتنظيف فإذا كانوا ما يسمعون إلا من طرف واحد وهم ليسوا أصحاب خلفية يعني فصادف قلبا خاليا فتمكن فتعثر هؤلاء بإذن الله عز وجل إذا أمكن التواصل معهم إذا عدم قطع الجسور بينهم يمكن أن يرجعوا إلى الحق أما بالنسبة للقادة فهذه مسألة صعبة وليست ميؤوسة أما بالنسبة للذين دخلوا بقصد يعني اخترق التنظيم من خلالهم فهؤلاء مختلفون
طيب اسمح لي أن ننتقل إلى هذا الفاصل وهو لأحد الذين كان مع داعش وكان مسند إليه مهمة تنفيذ عمل انتحاري لكنه تاب قبل أقل من السنة
أوجه رسالة إلى مغدر رفينا حسبي الله ونعم الوكيل على المصاب ونار قضاء الجمع ونار العراق قضاء الجمع الأنصاري حسبي الله ونعم الوكيل كانوا يريدون أن يجعلوا عن نفس أقوال المسلمين لكن الحمد لله على كل حال لم نصل فيه فحسبي الله ونعم الوكيل ورسالة كل من يريد أن يأتي إلى بلاد الشام الله يأتي إلى جماعة الدولة الإسلامية نصيحة من أخوكم أبو طلحة الله يأتي إلى الدولة الإسلامية يعني بعد ما تبين من الحق إحنا كنا لا نرى الإعلام لا نرى الحقائق لكن بعد الحمد لله الاطلاع على الحقائق رسالة الأخوان المهاجرين في الدولة أتمنى أن تخرج الدولة الإسلامية
أنا أبو طلحة يقول إن رسالة لكل من يريد أن يأتي للشام لا ينضم إلى الدولة نحن نقول رسالة إلى كل من يريد أن يذهب للشام ألا تذهب أساسا للشام لأنهم في خارج سوريا لأنه اعتبارات شرحها علمائنا ومشايخنا كثيرة وهي ما وصلتنا إلى الحالة الذي عندنا لم نسمع كلام العلماء طيب شيخ أريد أعلمك على غير عن هذا
تأخذ لك حتى النقطة الأولى ما يتعلق باسم الدولة الإسلامية أقول يا أيها الإخوة من الشباب خاصة الاعتبار بالحقائق لا بالاسماء لو سماها الدولة النبوية لو سماها الدولة المحمدية لو سماها الدولة الربانية ما هي لها علاقة بالاسماء من استطاع على أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو لبس علينا في تسميتها نتبعه ونؤيده ونشجع فلا تأخذ العناوين أبدا انظروا إلى الحقائق ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أعظم كرامة من الله للعبد
لا أن يطير في الهواء أو يمشي على العالم إنما أن يسير مستقيما على أمر الله يثبت عليه ويموت عليه. هذا يعلم كرامة. لما يجي يتصور أن كرامة لابد أن يضاء لي في الليل ولا أصل إلى مكة مثلا من مكاني في عبر الملائكة أو عبر صالحي الجن، ليست هذه من الكرامات ولا انتشرت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يرى أعظم كرامة أن يستقيم الإنسان على أمر الله ويثبت عليه ويموت عليه. ولذلك عندنا الآن من هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تسمي نفسها بالإسلامية؟ ما في إلا دولة واحدة.
إيران.
تسمي نفسها الجمهورية الإسلامية. يعني المملكة ما تسمي نفسها المملكة الإسلامية. متى ما تسمي نفسها مثل العربية الإسلامية. ما في دولة. ومع ذلك تغلب إيران التي صار اعتقادا أن الصحابة كلهم باستثناء 5 أو 6 كيف تكون هي الدولة الإسلامية التي ترى أن جبرائيل تعتقدها اعتقادا، جبرائيل خان الأمانة، التي ترى أن الحكومات القائمة على الأرض حكومات غير شرعية وكافرة حتى يخرج المهدي المنتظر عجل الله فرجه كما يقولون، ومع ذلك تسمي نفسها بالدولة الإسلامية. يجب أن يكون لنا علم ونظر وتدبر يختلف العناوين لنعرف نبض الحقائق.
أنا أود ما أفتح لديك وقت مسألة تبذلكم قدر ما قام الخارج دولة بسبب تتعب منهج والطريقة التي يمشون عليها. الآن الشباب كيف يمكن أن نوضح مثال الشباب الذين معهم الآن في الشام ولا في العراق والذين اغتروا بصلاح المنطقي وهذا في كرام صوفة أوصل عندما قال تختمون صلاح صلاتي، كيف يمكن أن نوضح لهم فساد هذا المنهج وأن يعودوا أن يتوبوا إلى الله مما هم عليه قبل أن يريقوا دماء المسلمين؟
الشاعر يقول هيئ لرجلك قبل الخطو موضعها فمن على زلقا عن غرة زوجا اخلق من الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان يرجع. الله عز وجل قال امرهم شورى بينهم ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم استشاورهم في الامر. النبي الذي يوحى اليه وينزل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى ويربي على عين الله كان يشاور الصحابة، يشاور كبارهم ويشاور صغارهم. هل نسير على هذا الدرب أو على هذا الدرب؟ يشاورهم في أيسر الأمور وفي أعظم الأمور بالشيء الذي لم يوحى إليه ولم ينص عليه. فما ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو أظهر الناس عقلا وأشدهم رأيا يشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك بنا نحن الآن نحن نطبق مسألة المشورة لكن في إيش؟ حينما أريد أن أشتري سيارة يا أخي ما رأيك أخذ ياباني أو أخذ أمريكي؟ هل أخذ داستن ولا أخذ تويوتا؟ هل أخذ الجيب ولا أخذ سيارة عادية؟ أريد أن أشتري لابتوب هل أخذ مثلا إل جي ولا أخذ توشيبا ولا أخذ ماذا؟ ما تحق أن تشاور حتى في هذه الأمور، لكن تشاور في هذه الأمور ثم في مسائل تتعلق بالدماء. لا تشاور، لا تسأل، تجد نفسك مقبلا عليها بدون تدبر وتأمل. عندك مندوحة يا أخي، عندك مندوحة نبهنا عليها قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أخطأت الوضوء، إذا أخطأت شيء نفسك دم وقعت على ثوبك لا تدري هل يجب أن تصلي بها أو لا تصلي، وإذا صليت بها سلفيك لا تدري هل أعيد صلاتي أم لا أعيد صلاتي، فتسارع في سؤال العلماء وتتصل بهم وتقلق وينتظر فؤادك خوفا من الله سبحانه وتعالى أنك يمكن أن تكون قد صليت بدون طهارة شرعية. ثم إذا جاءت مسائل التفجير وقتل الآخرين إذا بك تتعجل، يا أخي لو ترددت في قتل كافر خالص فهنا أنا أقول أمسك حتى تتيقن من أن الأفضل من أن الجائز شرعا أن تقتله ومن أن الأفضل واقعا وسياسة أن تقتله وهو كافر خالص. فلذلك بأخ مسلم لك ثم لماذا لا تطرح مجموعة من الأسئلة؟ يعني لا تكون علم فقط عن حق التجارب للآخرين. الصحابة وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه يا رسول الله أنت قصرت الصلاة أهو أمر من الله سبحانه وتعالى أما أنك نسيت؟ يقول مثلا لم أقصر الصلاة ولم أنسى. فيقول باليدين بل صليت الظهر ركعتين يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو فعلا صليت ركعتين أو نعم صليت ركعتين. بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يحاوره يناقشه لا انه يرد الشرع لكن يريد ان يتاكد يريد ان يطمئن. ابراهيم عليه السلام يسال ربه عز وجل علمي كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا كان إبراهيم مع الله وإذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنت يجب أن تسأل هؤلاء القادة من يدفعك إلى الذهاب أو من يدعمك لتذهب أو من يأمرك بإقامة هذه العمليات. لما أرى أن كل من يقوم بالعمليات التبجيرية من الخليج العربي أو من ما يسمونهم بالزائرين أو لهم تسمية الزائرين المهاجرين من المهاجرين لما لا يكون من العراقيين لما لا يكون من القادة
85% منهم سعوديين
أنا أقول لك لاحظ كثير منهم من السعوديين علامة استفهام لماذا نحن الذين دائما الشعلة الأولى والأخيرة والكبرى في مسألة التجهيز يعني ما لنا دور آخر ما لنا شيء في الولايات التي تقدم والقيادات هذه علامة استفهام جدا. الأمر الثاني كما ذكر الأخ قبل قليل يقول حسبي الله على أبو فلان الأنصار وأبو فلان البغدادي وأبو فلان يا أخي هذه الجهالة لو تقدم أحد لخطبة ابنتك لو تقدم أحد يريد أن يربط علاقة معك ولا تعرف اسمه ولا رسمه ولا من هو كيف ستربط علاقة معه في 10 دقائق ونصف ساعة فضلا عن 30 دقيقة ونحن نراك الآن تقبل من مجاهيل السراديب الأناس المعروفين بالأسماء. الأمر الثاني الذي يتبع هذا أنا أقول للإخوان يا أخي عطني واحد من العلماء تنزلا مع الخطب اترك الاثنين اترك الذين يأخذون رواسب من الدولة اترك هيئة كبار العلماء في المملكة أو غير المملكة اعطني واحد من العلماء الذين تثق بهم أنت قبل وبعد بعلمهم وصدعهم بالحق وبل يمكن أحيانا يكون في ندية مع الحكومات واعطني واحد من العلماء المشهورين الكبار يعني قال أنا أذكي هذه الحالة أو أذكي هذا التنظيم.
أما الآن في فكرة مهمة شيخ خالد مسألة أول ما ينطلق الشخص إلى العراق أو إلى سوريا وينضم إلى هذا التنظيم أول مسألة عنده مسألة إسقاط العلماء ويعملون يعني صحة تسمية مسألة رسيل
رسيل نسميها تنظيف تنظيف من الغسيل يكون من التنظيف
أما هذا التنظيف
نعم
يسأل عملية تنظيف للدماغ المسألة في العالم الفلاني العالم السلطان والعالم كان سكت عن الخطأ الفلاني فهذا الشخص هذا أو الشاب يوم 17 سنة 18 سنة أتى في فكرة مخلص هؤلاء العلماء كلهم علماء السلطان يعني الآن أنت على الهواتي ما تتم العلم الذين يشاهدون منهم مع العلم مثلا قد يتبع بك ليس علماء يأخذون راتب كما تقول كيف يشيل الفكرة هذه المهمة شيء
مثلا ما أقول هذه الاحتمالات الموجودة عند هؤلاء العلماء إن كانت 70% فعند هؤلاء الأشخاص 100% يعني الافتراضات التي تفترضها التي تفتقها على العلماء هؤلاء العلماء سلطان لعلهم ما عرفوا الواقع لعلهم أخطأوا في اليوم إذا كانوا بهذه الصورة فمن باب أولى هؤلاء الذين ليسوا علماء ولم يعرفوا مجهولين ولم يعرفوا بمعرفة الفتوى يعني افترض أنه ليس بالضرورة أن أعرفهم أنا بس يعني شمسا أعرف كل أحد من العلماء بس حتى في واقعهم هناك يعني سل زملائك الذين تركوا هذا التنظيم وهربوا منه اسألهم لماذا تركتموهم وإياك أن تكون عباراتك أنتم هربتم خوفا من الموت ما يطلب يعني ماذا أقول بعبارة أخرى ما يريد الله منك إلا أن تموت في سبيل الله أن تحيا في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل يريد أن يموت في سبيل الله ومع ذلك إذا دخل المعركة يخطط وينظم ويبتعد عن السيوف وضرب الرماح ويضع الذرعين حتى لا تصيبه وهو الذي يريد أن يموت في سبيل الله فلا تتعجل وتتذكر قصة عمر بن الحمام إنها لحياة طويلة حتى آكم هذه الثمرات ثم أقتل في سبيل الله عمر بن الحمام قائده النبي صلى الله عليه وسلم قائده الوحي أما أنت مع أناس بل ذكر لي بعض الإخوة أن كثيرا ممن يقال إنهم ماتوا في عمليات أو ماتوا في الجهاد وأن وجهه مبتسم هذا غير صحيح إنما هي يعني تبرقة في التسليم وإنما بعضهم ربما مات بسبب محاولة هروبه أو بسبب عدم طاعته أو بسبب أنه بدأ يخالفهم رأوا أنه بدأ ينبه البقية وينبش في الموضوعات
اسمح
معلومات هي 4-5 معلومات نتكلمك لها هي والأكثر معلومة هي كيفية التغذية اللي موجودة في تركيا في أبتخلع وعرفة هي كتيبة عبارة عن 6 أشخاص يحملون كوادم صوت ما أحدش يعرفهم مهم يعني هم ما خبرهم مش عارفهم إلا الأمير اللي باعتهم لشيء معلومات سرية ما فيش على ما أعتقد ما فيش ولا مهاجرينهم ليش يعرفون يعني الجمهور يعرفهم فيقدروش يتداخلوا يخافوا إنه إذا انطمشوا أحد من المجموعة هاي ويقول الأخوة اللي بقية ومثل يشتغلوا فيه حتى وصلت معاهم إنه يسمونه ليش يجيبوا له واحد مقرب ويحطوا له سم في الطعام يقتلوه هذه الوحدة الوحدة الثانية كان في النساء يبعثون باش يستدرجوا على عليهم الشباب في جيش الغرب بيجيبهم ويسيروا لها أصدقاء وخلاص يصير يطلع يفوت بعد شوية باش تستدرجها بين أن تكون في جيش الغرب وش تعمل وخلاص باش يلقي عن قصته لازم يكون هو البطل ممكن تقاتل الدولة ولا على هربان في تركيا من أجل أن تقتل داعش ومعي خلاص يطلع اسمه تم مسؤولين عنها ويتم تنزيل اسمه ليش يجيب يتخطى مباشرة وفي معلومات ثانية عن المدنيين اللي موجودين في الرابطة مش مدنيين ومتنظيم يعني وقت ما تشوفهم مستحيل تقول هذول متنظيم الا المتنظيم اللي نعرفهم باش نشوفهم بالمحاضرة دايرين نلبسهم زي الموضة ومسوين مدير شعرهم ويطلعوا ويدوروا ويقعدوا في المقاهي ويقعدوا في الأمور ويجي
أهلا بكم جدا المشاهدين الكرام قبل أن أعلق الشيء خالد وفي شيء أود أن أقوله لأول مرة كنت في الطيارة قبل فترة كان وصار لابد أن أغير بعض المعارف حتى لا يعرف الشخص على أي حال قال جاني شخص أول مرة أقوله قال أنا كنت أمير في داعش هو عرفني فأنا كنت أعيشته وأنتم تتكثرون قال يعني أنتم المؤمن في داعش المتروضع يقول لكم كيف قالوا أنكم زملاء ومع الدولة الفلانية أو العلمانية قلت هذه المشكلة ما سبق قال أنا كنت قاضي في منطقة معينة فبدأ الرجل رحلة طويلة يتحدثني فيها فقال الشاهد هنا شايف يقول أنا حكمت على أحد ولاة داعش وقلت في رسالة وجهتها لأبو بكر البغدادي يقول كتبت له في رسالة أن واليكم في المنطقة الفلانية يحمل الفكر الخارجي هذا قال كلام قبل سنة يقول دلنا حتى نحن كقضاء داعش يقول لكم أنا أعرف مسألة لا فهم صاري يقول فأنا توقعت أن أبو بكر البغدادي سيعزل هذا القاضي يقول أقسم بالله العظيم يا شيخ
هذا
الوالي يقول أقسم بالله العظيم أنه أرسل حراسة لهذا الوالي على 200 شخص يقول أنا بديت الرجل دارسي الحقيبة السريعة اللي ندرسها يقول بدأ تفكر في المسألة أنا أرسل لك أنا خارجي وأنا يقول في القرآن أنت ترسل لك إنها 200 شخص يقول بدأت أسأل فبدأ يحط العين عليه أنا ويخططوا إلى كان انتهاء منه إلى تصفيته يقول سبحان الله عز وجل وفقني وخرجت وعدت إلى بلدي ويقول دخلت ولا أحد كلمني ولا أحد فهو الأمانة لا أحد حتى اسمه بدر أن يخبرني فيه هو مساعد فهذا الشيخ خالد مسألة أن الشخص إذا ما يكون صاحب علم ودرس فعلا بجامعة مثل التونس المنهج الصحيح في النهاية لابد كما تفضلت قبل المقطع انه يفكر يبدا يفتح يسأل كما قلت انه مسألة من السؤال لكن عندما يكون شخص 15 سنة ما العلم الذي يملكه حتى يستطيع ان يصدق
يعني يجب على الشباب ان يتحملوا منها قليلا اياك ان تقول ونحن احيانا نرد عن ان تذهب لكن ان تقول قليلا ليس مجرد الذهاب الى المنظمات التكفيريه في العراق حتى سوريا حتى الجيش الحر حتى الجيش الذي يدافع عن نفسه وعن الحرام في سوريا ليس من المصلحه ان تذهب من المصلحه ان تذهب
إذا أنتم تمنعونني عن الجنة، ما نمنعك عن الجنة، الجنة بيد الله سبحانه وتعالى، والجنة جعل الله عز وجل لها مئات من الله. النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ما يقول للصحابة إلا اصبروا، ما هذا أفعل؟ يا رسول الله مقاتلهم، يا رسول الله مجاهدهم، ومع ذلك يمر على عمار بن ياسر وهو يعذب، وعلى سمية بن خياط رضي الله تعالى عنه وأرضاها، وعلى أبيهم وهم يعذبون ويقتلون ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا ما يعني هو من ضمن الأسباب في تكوين هذا الفكر وبحق نقولها ويجب أن يتحملها الطرف الآخر، أن نقول من الأسباب الظلم الحاصل من كثير من الدول على شعوبها، هذا ينمي هذا الفكر ويسود لهذا الفكر، فيجب على جميع الأطراف إن كانوا صادقين في علاج هذا الفكر أن يسودوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصلوا إلى شاطئ الأمان. أما ولذلك الحكمة ماذا تقول؟ التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا، ما نحن نقول لصاحب هذا الفكر تب إلى الله سبحانه وتعالى ثم للدولة الظالمة أو للمجتمع المستبد استمر على ما أنت عليه، ما سينتج واحد آخر. ما نحن نقول للزوج الظالم لزوجته يا زوجة اصبري 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 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نحن الطرف الآخر جالس يستنزف هذا الصبر، فلابد من جميع الأطراف أن يتبادلوا الأدب، يتبادلوا العدل، يتبادلوا التسامح حتى نصل إلى نتيجة. ما أعطي إلى الطفل الذي كسر الفوق وأجيبه أنت كسرت الفوق ولا لا؟ نعم أنا كسرته، لكن من الذي ربط رجلي حتى وأنا أمشي تعثرت كسرت الفوق؟ أنت السبب في ربط هذه الأرض، إذا لابد جميع الأطراف. لذلك أنا أقول حتى تعتبر الصورة يا ليت الإخوة الكرام الذين قاموا بهذه الحملة المباركة الطيبة أن يقوموا في الأيام القادمة أن يمنوا أن يقيموا حملة عن الفكر الإرجائي. ولماذا السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العقلية الكبرى، لماذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه العقلية الكبرى، يقولون إن فكر الإرجاء في الإسلام أفضل من فكر الخوارج من جهات معينة. إذا وعلنا نحمل عن الإرجاء، وعلنا نحمل عن الليبرالية التي تقول لا صلاح للأمة الإسلامية لا في اجتماعها ولا في تربيتها ولا في سياستها ولا في اقتصادها إلا أن نأخذ ما عند الغرب ونطبقه كنظام شامل للأمة. نريد أن نقوم بحملة مشابهة في الإعلام عن الفكر الرافضي، عن الحوثيين وماذا فعلوا الآن في اليمن. بهذه الصورة نكون قد كتبنا الجميع ورسحنا الجميع وحورنا الجميع وبينا للناس المستمعين أننا عادلون في طرحنا لعلاج هذه الانحرافات جميعا. أخيرا فيما ذكره الأخ قبل قليل نقطة مهمة، تكلم عن البطولة. فعلا احيانا يستطار الشعب باسم البطوله، يا اخي نحن مر علينا مجاهدون كفر، لكن مثلك بطل يبحث عن الشهاده ما راينا مثلك بطل يقول لا انا اجعلوني انا الذي افجر نفسي قبل فلان، لو قال عنك الناس كلهم انك بطل وكتبت عنك الاشعار وقيل انه قد شم منك رائحه المسك ان لم تكن على الحق فامانه المساءله امام الله، هل في احد أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسامة بن زيد، حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أخطأ أسامة ما رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، لحق أحد الكفار فلما ألجأه إلى شجرة ورفع السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقتله أسامة، فأخذ يقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، فيقول أسامة يا رسول الله قالها متعودا، المنطق يقول إنه قالها متعودا ما قالها قبل، إنما قال لما رفعت السيف، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرسم هذا المنهج ويرسخه هل شققت عن قلبك حتى تعرف قالها متعودا؟ يمكن أنها قالها مقتنعا، لأن تكون أخطأ في عدم قتله أهون عند الله لأن يعني تكون قد أخطأت في قتله، كيف بك إذا جئت يوم القيامة تحدث لا إله إلا الله عن هذا الرجل ويكررها يا رسول الله قالها متعودا، كيف بك يا أسامة إذا جاءت لا إله إلا الله تحدث يوم القيامة؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا بعد ذاك الموقف. فالمسألة ليست بالأمر
السهل، ماذا سيفعلون هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في سوريا أو في العراق لا إله إلا الله؟ يعني يأتي أمام شخص ويقول
والله في بعض المقاطع ما فهمت والله اني اشهد ان لا اله الا الله.
شوف احنا بعض الناس
نفهم هذا ما الذي سيفعل بلا اله الا الله.
فنقف الموقف الصعب امام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كفر من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. يعني اما ان يكون كافرا حقا بكلمتك او انها تعود عليك لا تعود لك تعود عليك لان تبعاتها عظيمه عند الله سبحانه وتعالى.
مساله الامانه نعلم انها وصفين في العلم هم صمام الامان لكل مجتمع بكل امانه. يعني حتى الان حتى في بعض الدول عندما كما يقال تقع في نازك ترجع الى العلماء ليصدر البيانات لتوجيه الناس لان الناس تثق في العلماء. عندما يسقط العلماء في عند داعش يسقط هؤلاء العلماء يبقى من الاخذ من المجاهيل. انا اريد ان توضح الشيخ خطوره الاخذ من هؤلاء المجاهيل.
نعم انا اقول قبل سامحني الذي اسقط العلماء هم مجموعة من الأوجهات. يعني هؤلاء كما ذكرت من حين أن يأتوا أنت ستناقشهم بكلام أهل العلم لمن أهل العلم يوافقكم. فأسقطوا العلماء منذ البداية أن هؤلاء تبع السلطة أو أنهم كفار أو أنهم متأولون أو أنهم أخطأوا أو أنهم جبناء أو أنهم لا يعرفون الواقع. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر. العالم بتصوره وما عنده من وحي الله سبحانه وتعالى يعلم الواقع اكثر من صاحبه الذي يعايشه. لكن هناك جهات اخرى كذلك. يعني بعض الحكومات اسقطت العلماء جعلت السفهاء من الناس جعلت الفساق من الاعلاميين يتجرؤون عليهم ويسقطونهم ويجعلونهم مضحكه في ايدي الناس مسخره في ايدي الناس. أهل الفن والطرف تجرأوا عليهم ووضعوهم بأقزع وأبشع الصور في بعض التمثيليات. الحكومات لما بعض الحكومات في العالم العربي والإسلامي بكلام عام بعض الحكومات تنتقي من العلماء الفتاوى التي توافق سياستها. وأنا ما رأيت يعني إلا ما شاء الله من الحكومات التي سياستها تتبع دينها وعقيدتها مثل ايران هذا الجسم الغريب السرطاني الذي زرع مع الجسم الغريب السرطاني الذي زرع في فلسطين في الامه الاسلاميه. فيجب ان ترفعي يعني ان ترفعي قامه العلماء ورؤوس العلماء وان تكون المجالات مفتوحه للعلماء اكثر من غيرهم. فنحن في بعض الدول العربيه دخلت يلقي كلمة في التلفزيون في استضافة وأظنها كانت عليها الله مباشرة فوجدت عبارة في التلفزيون مكتوب هذا المدخل خاص بكبار الفنانين والممثلين. فقلت أنا طيب أنا أترك العلماء. هل في مدخل خاص بكبار الأطباء؟ قالوا لا. هل في مدخل خاص بكبار الضباط الذين ذهبوا ضحية يعني أجل بلادهم؟ هل في مدخل خاص بكبار المهندسين بكبار الأثرياء الذين خدموا البلد وبحثوا عن مجالات المساعدة؟ لا لا لا. تركت العلماء قلت ليس بالضرورة أن يكون مدخل خاص بالعلماء لكن عندنا غيرهم يستحقون أن يكون لهم مداخل أكبر. فأنا أقول نعم هؤلاء يسقطون ونحن أحيانا نشارك في إسقاط العلماء دعينا بهذا عمل المذيب.
اسمح لي من كتب الله فاعطني شهادة التائب أبو هتون المكي.
حتى يصل من دول الإسلام في العراق والشام رأي بنوك كبيرة يعبر الله عز وجل ومنها خبرات التكفير. خبرات التكفير نحن من سوى الحدثة فكل أنا شاهد الدولة أن أصل في الشعب الشباب يمكن أن يكون أصل في الشعب الشباب من كفار أصل من كفار أصل في الشعب السوري من كفار أصل الشعب السوري من كفار. يعني أنا سبحان الله كنت يعني أجل سنة قبل كي أخرج بعض من تلك السجارة سنة فضلنا عنه الدولة كلها كفار شعب عوام مجاهدين من الكلام يسمون فيها وهذا كافر. يعني سبحان الله الكفار عنده أن أمر سهل وذلك الكفار مجاهد إنسان عربي عوام ما عنده ما يحمل فيه الكفار كلهم كفار في نظره كلهم من المسلمين من المسلمين الحمد لله يا رب خلصنا منهم
times, and they went to enjoy this different and not really the same
أنا بكون مجددا مشاركا مع الشيخ خالد في مرحلة قبل أن اليوم نتحدث عن مسألة العودة إلى دعنا نقول العودة إلى الوطن إلى الدين من قبل الدين إلى قبل الوطن عايشت إلى الدين. الآن بعد أقول لك أنا إذا عدت إلى بلدي أي بلد كان سأساعد ربما أسجن سيقال له ابقى هناك أو أسجن هناك أخصى المسلم.
نعم يقول أسماء الحالات أولا إذا تبت إلى الله بصدق إخلاص والله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولا يتمسك لا يحتسب. نعم ترى بعضنا يتصور من يتق الله أتق الله أني أصوم الاثنين والخميس أتق الله في أن أضع يدي على صدري هذه مشاهد مظاهر من مظاهر أتق الله لكن هناك ما هو أعظم من ذلك أن تتق الله سبحانه وتعالى بالعودة إليه وسرعة الفريئة إلى شرعه وهذه معاني يعتبر عند الله عز وجل بشكل أعظم. فأنا أقول تب إلى الله والله سبحانه وتعالى وعد وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناه ماء غدقا والنبي صلى الله عليه وسلم وعد أن من يا غلام إني أعلمك كلمات تحفظ الله تحفظه ومن حفظ الله عز وجل أن تعود إلى شرعه. وكما قيل في السابق العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأنا أقول لو قال قائل منهم أنا أخاف أن أعود غير السجن أن أقتل هناك أن أقتل هناك بموجب البيعة التي بيني وبينهم بموجب العهود التي أنا أقول على الافتراء لأن تقتل وأنت على الحق قائد خير من أن تنتظر وأنت على الباطل. وعبارة بعض أهل العلم عبارة جميلة أبو أحد السلف يقول لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. بعضهم يحب الآخر ويخشى أن يخشى أنه إذا قال كلمة الحق أن يسقط من وزارة أو من رئاسة يا خيرا أن تسقط من عيون الناس. المهم أن لا تسقط في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى بل هب أنك عدت وسجنت وسئلت. أما مسألة المساءلة فهذا أمر منطقي وغبي والدول بغض النظر عن تأييدها أو عدم تأييدها الدول قالت لك أنه ترى عند الذهاب تنساعد قبل أن تذهب فأنت تتحمل يعني اختراق هذا النظام بغض النظر عن هذا هو الأسلوب الحسن أو غير الأسلوب الحسن. الأمر الثالث أنا أطلب من العلماء الكبار الذين ولله الحمد منا لهم قيمتهم في دولهم أن يشفعوا عند الحكام في إتاحة الفرصة وفتح الأبواب وتسهيل الطرق لمن أراد أن يعود إليهم. فمثلا يتب بسوق وأنا أعرف أن بعض الإخوة عن طريق السفارات استطاع أن يخرج من سوريا قبل أن يذهب للعراق ذهبوا للسفارة السعودية في تركيا وقال أنا اكتشفني مع داعش هو داعش أو غير داعش أي فكر حنا ما نتكلم عن اسم معين نتكلم عن أي فكر غلط يستبيح دماء الناس بغير حق حتى لو استبحت دماء كافية لا يجوز في الشرع الإسلامي هناك بحق وهناك بغير حق. فأنا أقول نهاية الدول هذا خاطئ لكن توعد إلى السفارات وتسهل عليهم بل تبعث المبعوثين من الدعاة أن في فرصة للعودة.
هذا حصل في بعض الدول يعني أتيحت لهم فرصة أن يعودوا إلى بلدانهم لكن كما تفضلت يعني حقيقة نقطة مهمة مسألة المساعدة على أمر لا بد منه.
لكن أنا أكون شجاعا وأقول كلمة أي شخص وذلك أنك ما تستطيع ترجع إلى دولتك على الأقل اترك هذا الفكر يعني ليست الخيارات أمامك ليست الخيارات أمامك إما أن تكون مع داعش أو ترجع فتسكن فاذهب إلى أرض الله الواسعة. المهم لا تبقى الناس بالصعب ليس في الدنيا تتموت بعد 20 سنة 30 سنة ولن يمت للسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. الموقف أمام الله سبحانه وتعالى هذا من اخترق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يبكي لما قرأ عليه ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو ما خاف من موقف الدنيا خاف من الموقف أمام الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل عليهم ولنسألن المرسلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابة من كنت قد جلبت له ظهرا فهذا ظهري الآن يستقد مني من كنت قد أخذت له مالا الآن يأخذ من مالي ما شاءه.
وكان يفهم حديثكم شيخ خالد انكم تتبقى الباسط وراء ان تلقى الله عز وجل وفي
اخر
تبقى المسلم.
اي نعم ليس بالضرورة ان تعودوا الى ذلك، تعودوا الى ذلك كذا تيسرت الامور ونحن نطالب يعني نطالب العلماء بوصف ان نشتغل عند بما هو المصلحة العامة. لكن لكم من الخيارات اخرى يا اخي ابقى في تركيا يا اخي ابقى في اي مدينة اخرى يتعلق بعنقك دم مسلم تسأل عنه يوم القيامة يحكي يوم القيامة يا رب
هل هذا فيما قتلني؟ لماذا قتلني الله؟ السلام عليكم. مع الاستاذ ناجح ابراهيم الداعي للفكر الاسلامي وايضا قيادي السابق في الجماعه الاسلاميه في مصر دكتور ناجح. اهلا بك.
اهلا وسهلا
بك. دكتور ناجح يعني انت احد القيادين السابقين للجماعه الاسلاميه في مصر، بالتاكيد لديكم خبره في مساله الجماعات الاسلاميه واليوم نحن نتحدث عن مساله داعش وكل ما يصار حولها. تفضل.
هو أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داعش هي جماعة تكفيرية يتراقب القاعدة في مساحة التكفير، هي جلت عليها لأنها تكفر حتى الأحزاب ذات المجال الثانية، يعني تكفر حزب النهضة وحزب القرية والأحزاب حزب النمو وحزب البناء والتنمية، يعني ساقط على تكفير القاعدة فضلا عن تكفيرها لكل الجيوش العربية ولكل الشرطة ولكل المؤسسات السيادية، تكفر مساحة واسعة من المسلمين. والتكفير والتفجير وجهان رديئان لعملة واحدة، فإذا وجد التكفير وجد التفجير لا محالة، إذا وجد التكفير وجد العنف. لماذا؟ لأن التكفير هو قتل معنوي للمسلم بإخراجه عن دينه ويتبعه حتما ولازما إن عاجلا أو آجلا التفجير والعنف والقتل. ولذلك الخوارج لما كفروا سيدنا علي قتلوه رضوان الله عليه، لم يتقبلوا في تركه ولا فضله ولا عطائه، ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمره على القديسه سيده فاطمه ولا اعتمره على اشرف بناته واحبهن اليه، واعتمره على علم النبوه وشهد بدرا والهجره وكلها تحت اعظم الذنوب، لم يتفكروا في كل ذلك وقتلوه. إذن التكفير والتفجير وجهان رديئان لعملة واحدة. فمع أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد الخلق بتكفيره، لم يتعبدنا بتكفير الخلائق، وإنما تعبدنا بهداية الخلائق. إن الله لم يسألنا إحنا كفرنا كم واحد أو فسقنا كم واحد أو بدعنا كم واحد، إنما سيسألنا يوم القيامة إحنا هدينا كم واحد، حببنا كم واحد في الإسلام، رغبنا كم واحد في الدين. وأوصفني أنا بالعشياء نموذج ممن قال عنهم الشيخ الغزالي انهم يقرؤون الاسلام من نعلي، لا يمكن ان تقرا الاسلام من نعلي او كما يقولون في مصر بالشقلوب، يعني لا يمكن ان تقرا الاسلام من نعلي، ولكن هم يقرؤون الاسلام من نعلي ولا يتركون ميتا ولا حيا الا عدو. يعني النبي شيس سيدنا شيس وهو الابن الثالث لسيدنا ادم قبره موجود في العراق منذ الاف السنين، لم يمسه احد جاء طوال وحكام وفرس وروم وفرس وغيرهم، وكذلك لم يمسه احد. قبر النبي يونس لم يمسه احد، جاءوا هم وفجروه وساعدوا بتفجيره وكانهم يعني فتحوا السفن. هؤلاء لا يفهمون الاسلام حقا الا من نعلم، ويفهمونه بسهم خاطئ ويكفرون اعوام المسلمين. وهم يعني انا خلصت لتجربه ان هذه المجموعات التكفيريه مثل داعش وغيرها يمكن ان تهدم دول، ولكنها لا يمكن ان تبني دوله لانها تفتقر الى التعدديه التي تحتاجها الدول. ولكن يعني داعش الان موجوده وابناؤنا من كل الدول موجودين، ممكن في سوريا او هناك، يعني هناك اناس من مصر، هناك اناس من اليمن، من المغرب، من كل مكان، وهم شباب بسيط حين هذا خطأ، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ورأى امرأة قتلت فقال من قتل هذه؟ ما كانت هذه لتقتل؟ وفي رواية ما كانت هذه لتقاتل؟ وكلا الروايتين يفسر بعضها بعضا، أي ما كانت هذه لتقتل لأنها لا تقاتل، فليست من أهل المقاتلة، فعلة القتال هي المقاتلة وليس اختلاف الدين ولا هو أنها على دين آخر. كما قال العلماء وذلك واضح في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. أجمع داعش أنما أدعت لهذه المعنى العظيمة معنى الخلافة معنى الجهاد معنى الإسلام، وأضف لي أنهم قسموا الإسلام للناس حتى في أسوأ صورة، وأنفق خصوم الإسلام يعني مليارات الدولارات ما استطاع تشويه الإسلام بمثل ما شوهوا هؤلاء. أنا أدعو كل إنسان يسمعني ويعرف لنا تجربة كثيرة جدا خلصت منها إلى أن الحركات التكفيرية والجماعات التكفيرية هي تضر الإسلام أكثر مما يعني تنفع، ولا تهدم الدولة البطر الوطنية ولا تقيم الخلافة التي تريدها، لا تريد أن تقيم خلافة حتى تهدم الدولة الوطنية التي أنت فيها. يعني بداية إقامة الخلافة أن تكون هناك دولة وطنية مسلمة قوية، هذه الدولة الوطنية تكون نموذجا للنموذج الحضاري الإسلامي تقدمه للناس، والنموذج الحضاري الإسلامي فيه العدل والحرية والمساواة والتقدم والرقي الاجتماعي والزراعي والسياسي والاقتصادي والتجاري وما إلى ذلك، ونحن لم نقدم حتى هذا النموذج إلى الآن.
مثل هذه القضية أن نقول مثلا
ينظر من الشعب الذي يريد أن يشوه صورة الإسلام بهذا التشويه للحركة الجهادية، نقول لا، نحن عندنا جهاد لكنه جهاد مقيم، عندنا جهاد بهذه الصورة، فنبين لهم أن الجهاد موجود ولا يستطيع أحد أن يغطي بيديه آلاف الجهاد أو أن يغطي شمس الجهاد. فنقول لا تضربوا كل حركة جهادية أو كل فكر جهادي موجود في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحماية هذا الدين وأعراضهما بسبب هذا الفكر
والنجح في ذكري والسياسي أذنيت على
لم يهزهم بالاعتدال. ثم لما اعلن غمامهم من القاعدة بينت لهم خطرها على الامر وانهم بهذا الانضمام للقاعدة انهم يدقون مسمارا في نعش الثورة السورية وعليهم ان يتبرؤوا من القاعدة ومن اجر وبجر القاعدة ومن الكوارث التي عملتها القاعدة. بينت ذلك ثم استمريت في دعوتهم جهة النصرة الى ان يتبرؤوا من القاعدة ومن فكرها ومن تنظيمها فلم تنجح القاعدة في مشروعها الجهادي الاممي في اي مكان في الارض ولم تنجح. فمنهج القاعدة منهج يفرق الامة ويشتتها ويضعفها سيكون لهم نكاية في العدو وسيقتلون عدد كبير من الأعداء لكن المحصلة النهائية لهذا المشروع الفكري القائم على التكفير المحصلة النهائية لا شيء سهل بل بالعكس تضر الأمة وهذا الذي حصل. أنا قلت لهم أعلنوا عن أنفسكم جبهة تحرير وطني سورية وأظهروا علم الثورة السورية هذا الذي ترفعت كل الفساد الجبهة الإسلامية وغيرها. أما هذا المشروع العالمي للجهاد فقد ثبت فشله في كل مكان. أهل كل بلد يحتاج أن يرفع السلاح ويقاتل عدوهم الكافر المحتل أو غير المحتل بقية المسلمين يؤازرونهم ويساعدونهم وينصرونهم بالنصرة الشرعية. أما أن يأتي يتجمع الناس من كل مكان ليقيموا مشروعا جهاديا ثم ينفضوا بعد ذلك ويتركوا أهل البلد يواجهون مصيرهم هذه كارثة تصبح في البلد. الآن اليوم قصفت جبهة النصرة وقصفت داعش وهل تظن داعش أنها ستهدد العالم كله وستقطع الرؤوس وتهدد العالم كله وتبي تفتح روما وتبي تفتح والعالم يقف مكتوب الأيدي؟ الدول الإقليمية دول العالم كلها ستقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد. هذا يعني شغف بالتفكير. لو كانت هناك الثورة السورية بقيت على أنها حركة تحرر وطني تبحث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتريد الكرامة وتريد نظام ذي حرية ذي ديمقراطية يشغل لما حصل ما حصل اليوم لما حصل. والآن لا زلت إلى الآن أدعو العقلاء إن بقي في جبهة النصرة العقلاء لأن جبهة النصرة حسموا أمرهم. فبعد أن ضغط عليهم كثير من المشايخ الداعمين من أجل أن يلغوا بيعتهم للقاعدة ويتحرروا من هذا الأمر ويعلموا أنفسهم جبهة التحرر الوطني زادوا في غلوهم وانحرافهم الفكري وارتموا في أحضان القاعدة تماما الآن. والعقلاء منهم والذين حاربوا داعش كأبي معلية مثلا وغيره بدأوا يهمشون بالتنظيم في جبهة النصرة همشوا وجيء بغلاة داعشي الفكر ووضعوه المسؤولين عن الأمور الشرعية في جبهة النصرة. فجبهة النصرة الآن قد حسمت أمرها اختارت القاعدة والغلو والتكفير والذي نعتقده أن هذه الجبهة الآن ما دام أنها مستمرة في هذا الأمر فهي حركة إرهابية مثل الحركة في الصومال وأن خطرها على الإسلام أنها من أشد الحركات خطر على المجتمعات الإسلامية. هذا الذي نعتقده وهذا الذي أن حركات التحرر الوطنية يجب أن تدعم وأن تدعم وتعان وتساند. ولا نعلم هناك حركات جهادية. الجيش السوري فأكبر خطأ وقعت فيه الثورة السورية أن جعلنا هناك ثوار إسلاميين وجيش حر غير إسلامي ثم الثوار الإسلاميين منهم معتدلين ومنهم متطرفين. وهذا التقسيم اللي حصل في الثورة السورية هو الذي أضعف الثورة السورية وجعل العالم يتوجس منها خوفا وجعل العالم يتوقف كثير من دول العالم تتوقف عن دعمها بسبب وجود هؤلاء. والنظام منذ الأيام الأولى للثورة حرص على أن يطلق كل من كان في السجون من أعضاء القاعدة لكي يعلنوا عندهم بالمعركة ويقول أنا هنا أحارب الإرهاب عن مجموعات إرهابية ليست ثورة شعبية. كنا حريصين منذ البداية على أن تكون الثورة السورية ثورة شعبية ينتظم فيها كل فئات الشعب وشرائحه. حركة تحرر وطني وثورة وطنية في عقل أدرى أولئك الغلاة إلا أن يفسد الثورة. وقد أفسد من اليوم الأول الذي دخلوا فيه إلى سوريا والثورة السورية تتراجع حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. النظام الآن مرهق ومتصدع بنعمه ويترمح ويكاد يلهم عن راسه الأخيرة. والمجاهدون الآن في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية يحاصرون النظام ويكادون يسكتونه. هذا التدخل الغربي الآن بهذه الكثافة وبهذه القوة أخشى أن يكون له دور سلبي على الثورة السورية. أخشى ذلك وأخشى أن يؤخر نصر الثورة السورية. لكن نقول على المجاهدين أن يستعدوا لكل الظروف وكل الاحتمالات.
صحيح. فقط نذهب إلى تقرير ثم أعود لك نساعد على التقرير عن الغالبين من تحرير داعش.
لأن أحد هذول الكفر أو النصارى أرادوا أن يقيموا كنيسة ويتعبدوا فيها ديانتهم الباطلة الفاجرة، هل كان أحد يردهم عن ذلك؟ هل كان أحد يقاتلهم؟ هل كان أحد يمنعهم؟ نحن المسلمين، نحن الذين نريد أن نقيم شرع الله في هذا الأمر، والله الذي لا إله إلا هو، لا يقام شرع الله إلا
Come on.
تقريرا عن الهاربين من تحرير داعش من عرض الفترة الأولى التقرير الأول واللي هو الانتصار التقرير الثاني. شيخ عمر حملتنا لأول يوم فعنوان الحلقة أو الحملة بشكل كامل هذا اليوم توبوا إلى الله جميعا. وديت أثناء رسالك حديثك رسالة الطفل تبقى نصر أن تنفك عن تبقى المؤمن عن القاعدة النار الأولى وكما دعوة إلى تبن منذ القاعدة معنا العسل. نريد أن نوجه كلمة أيضا لأولئك الذين من داعش حتى اليوم بأن يعودوا إلى أوطانهم وأن يعودوا إلى رشدهم.
أنا سيديها
وقت البرنامج الآن يعني ضيق
جدا لكن أقول لكل من بقي من الشباب سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين من داعش عليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا عن هذا المنهج هذا المنهج الذي الآن يسيرون عليه. لا نستطيع أبدا ولا يمكن أن نسميهم مجاهدين في سبيل الله. هم منهجهم الذي يسيرون عليه هو منهج الحرورية الخوارج ولا ينصرون أيضا مع ولو وإن كان الاتحاد الدولي تقوده أمريكا نحن نقول لا ينصرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ولا وعلى المسلمين الذين موجودين الآن على الأرض أن يقفوا على الحياد والمقرات وآباء النصب التي اشتلتها داعش وطردت المجاهدين منها الذين رووا أرضها بدمائهم من أحرار الشام ومن جبل سامية ومن غيرهم عليهم أن يرجعوا إلى هذه المناطق ويسلموها ويطردوا هؤلاء الحرورية الخارجين أي الخوارج لأنهم أصلا هم قتلوا من المجاهدين مقتلة عظيمة الذين حرروا هذه الأرض من النظام النصيري فقد قتلوا من أحرار الشام ومن حتى من جبهة النصر أعداد كبيرة وقتلوا من جماعة عبد القادر صالح التوفيق ومجموعة كبيرة ومن الجيش الإسلامي فما تركوا فصيلا إسلاميا إلا وأسخموا فيه قتلا هؤلاء المالكة. أنا أقول ما لا تنصرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكرارهم فكيف تنصرونهم هذه النصرة.
لا اسمح لي أخذ مداخلة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن الدريع رئيس جامعة اليمن. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله بارك الله
جميعا إن شاء الله. فضيلة الشيخ يعني بين داعش وبين الحوثي ما الذي يمكن أن نسمع منكم اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنني أنظر إلى ما يجري الآن على الأرض على أيدي فئام لاغية اعتدت على دين الله اعتدت على مقدسات الإسلام المساجد اعتدت على دماء المسلمين الذين ليس لهم ذنب حتى يقاتلوا ويستشفى دماؤهم اعتدت على أموال المسلمين حتى عرضتها للإهدار حتى استولوا على ما استطاعوا أن يستولوا عليه من مقدرات الأمة وحاجياتها. هذه الفئات الأجزاء أمثال الحوثيين وأمثال الداعشيين داعش ضد داعش وكذلك من الفئات الأخرى التي لم تعلو جهدا أن تحارب كل من قال بالحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام على عقيدة التوحيد وعلى أساس من عقيدة أهل السنة والجماعة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤكد على أن نحن طلبة العلم نعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى حرم القول على الله بالعلم ولذلك سوف يكون هذا منهجنا وهو منهجنا دائما ألا نقول على الله بالعلم في حق هذا وغيره. وكذلك ما أعتقدوا أن ربنا عز وجل حرم الاختلاف في الدين والتحزب يأتي بدين الإسلام حق الذي قال الله فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونعلم أن نحن أمة الإسلام مطالبون بأن نقيم مفتوح الأيدي عندما تقوم فتنة بين فئتين من المسلمين كما قال الله تعالى فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تغوي حتى تهيع إلى أمرها الآية. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى يجعل من أرضى الإسلامية أمنا أرضى أمان واطمئنان وحفظ حقوق الإنسان. إذن هذه الفئات التي لا نسمع عنها ونقرأ عنها ونعلم عنها أنها لم تقم لله بحق.
أعتذر جدا منك فريق شيخ الدكتور. معنا الشيخ أعتذر منك فريق شيخ الدكتور محمد بن حسن دري أمري تدريس دولة الإمام بسبب ضيق الوقت. شيخ الله الآن ندخل في موضوع الحوثيين الآن يتساءل بعض عن شبه مباشرة لأن الوقت 15 دقيقة بعد عندنا ليلة وبصرها سنة تسقط يمكن هذا
بالنسبة لسقوط المنع وحالة الهياج الصدري المواضع للإيران ورفعه لمعنويات الشعب الإيراني منها كبير دائم هذه هو شيء هم يريدون أن يحققوا نصرهم وأن يقدموا شيء لشعبهم الذي أراقوه الولايات ظلما وقهرا واستبدادا ودكتاتورية وتعسف باسم الدين الشيعي وباسم ولاية الفقيه وحكموا في السنين يريدون ان يحققوا انجازات. الواقع ان كثير من الاخوان الاخوه المغردين في تويتر ان هؤلاء يخدمون الصهويين من حيث لا يشعرون اولئك الذين يتباكون وانهم اخذوا العاصمه الرابعه وانهم الان هم إيران هزمت في العراق وتهزم بالعراق اليوم على أيدي أهل السنة وهزمت في سوريا مشروعها في سوريا ينهار ومشروعها في العراق ينهار ولا تستطيع أن تدخل جيشها واستنصرت لأمريكا والدول الغربية لمواجهة تنظيم تعداده 10,000 وأمريكا جندت العالم لتنظيم تعداد أفراده 10,000 وتريد 500 مليار دولار لمواجهة هذا التنظيم مع العلم أن هذا التنظيم هزم في حلب من جبهة جيش المجاهدين ومن جبهة ثوار سوريا ولو أمد المجاهدين في سوريا بالسلاح أو سمحوا بمرور السلاح لقضي على تنظيم داعش قضاء كاملا لكنهم داعش يأتيها التسليح لا ندري من أين يأتي السلاح ويأتيها المال والمجاهدين يحاصرون. الشاهد أن إيران لم تأخذ الآن بدأت المعركة مع إيران ومشروعها في اليمن ما انتهت المعركة دخول لصنعاء هذه المسرحية الهزيلة. أنا أريد أن أبين للمسلمين في العالم الإسلامي كله أن هذه المسرحية اللي صارت اللي دخول لصنعاء مسرحية هزلية سيئة الإخراج إخراجها حتى كان ضعيف وسيء. هل تعلم أخ الكريم وتعلم أمة محمد كلها أن أهل السنة لم يهزموا في صنعاء؟ دماز قرية صغيرة لا تبعد عن مركز صعدة مركز الحوثيين 5 كيلو صمدت سنوات في وجه الحوثيين وشنت عليها حروب طويلة والحصار الأخير حوصر حصار شديد واستمرت الحرب أشهر ولم تسقط دماج إلا بعقد صيح وهم لا يملكون إلا السلاح الخفيف أكبر الأسلحة معهم الار بي جي وصدوا هذه الهجمات. جبهة كتاف فعلت بالحوثيين الصهيونيين الأفاعيل اليوم الحسن قد كفر
بطل من أبطال الإسلام في جبهة الجوف يقود رجال قبيلته من قبيلته من أشراف الأشراف الكرام في هذه المنطقة الأشراف الحقيقيين الأشراف الحقيقيين اللي شرفهم معنوي وشرفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى المقاتلين من قبيلة إدهم وبقيادة الشريف البطل الحر النمير الحسن أنكر. هذا الرجل يقود ميليشيا بسيطة بدعمها بسيط ولم يستطع الحوثيون دخول منطقة الجوف وأذاقهم الولايات وإلى اليوم لا يملك من بعيد ثقيل ولا يملك دبابات ولا يملك سلاح طيران ومع ذلك إلى اليوم وهو يقال ما دخلوا شبر من الجوف ردهم على أعقابهم مع العلم أن الذخيرة معه قليلة وسلاحها قليل فهل يعقل أن تسقط صنعاء في هذه المدة الوجيزة والصنعاء عاصمة اليمن وفيها سلمة كالوراث أكثر من 380 إنسان عاصمة كبيرة من عاصمة كبرى وتسقط لهذه السورة في هناك مصرحية سيئة الإفراج ولم يهزم أهل السنة هناك خيارات من الجيش وهي خيارات من رؤوس كبيرة في النظام وأنا سأذكر لك الآن الجهات التي تحالفت أو القوى التي تحالفت وجعلت الحوثيين رأس حربة وجعل الحوثيين حصان طولادة ركبوا هذا الحصان وكل قوة من هذه القوى تريد تحقيق شيء ولها أهداف فإن أفضلت أن نذكر هذه القوى المتحالفة وشيئا من هذه المسرحية الهزلية فأنا عندي معنى
أشعر وفراتك يا رب تسمح لي سؤال أنه فاصل مهم ولو ما لازم نرجع لداعش أنت داعش بعد كده من جديد كان بس خلينا نأخذ الفاصل بعد ذلك نقول مع معك القوى التي تحالفت مع الحوثي
قضية المؤكد أن العربية تنظيم داعش نحن نرفض كل سلوكيات هذا التنظيم الدموية التي تكون على الاغتيالات ولا تكون على ظلم الأهل سواء كانوا في العراق أو سواء كانوا في سوريا أو سواء كانوا في أي مكان وهذا ما وجدناه من قبل كثير من علماء المسلمين والحركات الإسلامية التي رفضت سلوكيات هذا التنظيم الذي يسمى داعش ذلك لا على أيدي أعداء الإسلام اليهود ونصارى ومشركين وعباد أوثان لا على أيدي منتسبين للإسلام باسم الجهاد وباسم الإسلام وباسم إقامة الدولة الإسلامية الموهومة المزعومة التي لم تقم إلا في رؤوسهم فقط في الأوهام والإسحاق فقط كلام فاضي وما دخلوا بيت بلدا إلا قربوه ودمروه مسلم يقتل مسلما ويقول أنا أجاهد في سبيل الله يقتل أخاه وهو يقول أنا أجاهد في سبيل الله يعني.
أهلا بكم يا مجددا مشاهدينا الكرام مع ضيفي الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيت قبل أن نعود فقط لنشاهد التغريدة من الشيخ شوف الشباب طيب يقول الشيخ محمد ارسل لاحد طلبة العلم اليمنيين الان ان نسبة الحوثيين هي 2% فقط من هم اليمنيين فقلت عجبا كيف تغلبوا هذا الكلام بدون فاصل
نعم نعم تقول ان ما فجر مسرحية هلالية
نعم نعم مسرحية بايخة
طيب اشد اذا من هو الذي كان من هو المتعلم سأعطيه لك شيئا من هذا بالتفصيل هنا هنالك قوى تحالفت في اليمن ممتاز وبرعاية بعض الدول الإقليمية وبرعاية دول كبرى وقد أذنت بهذا الأمر قبل حدوثه بدليل أن كل السفارات ما أغلقت وتمارس عملها طبيعي وأي عاصمة من عواصم العالم يكون فيها اضطرابات يكون فيها اضطراب الأمن وهجوم من ميليشيا كميليشيا الحوثي أما السفارات تغلق ويرحل الناس هنا الأمر كانت طبيعية والسفارات موجودة وكان كما لا ينفر كانت هناك مدفعية حوثية تقصف وهي بجوار السفارة الأمريكية وتقصف على الآخرين فكان هناك توصي رعاية دولية ورعاية إقليمية من بعض الدول الإقليمية وليس كل الدول الإقليمية لهذا الأمر القوى المتحالفة داخل اليمن هي الآن في أول شيء الجماعة الحوثية اثنين الرئيس السابق علي عبد الله الصالح والأجهزة المرتبطة له من أجهزة الجيش اليمن السابق الأمر الثالث الانفصاليين اليمنيين القوة الثالثة القوة الرابعة جماعات من حضرموت من صوفية حضرموت هؤلاء المجموعات كلهم عبروا عن أنفسهم في المظاهرات الأخيرة في صنعاء الفاضيين ليس لهم وجود كبير في صنعاء وكان يأمهم إمام صوفي من صوفية حضرموت كل صوفية حضرموت معناه أنه يؤيدون الأمر الانفصاليين الحوثيين المؤتمريين المؤتمر الشعبي الذي كان يقود عليه عبد الله الصالح الميليشيا العسكرية اللي كانت مرتبطة بالرئيس السابق هذه المجموعات الأربع تحالفت فيما بينها وأعطيت شيء من المشروعية أو شيء من هذا جاءها مدد إمداد عسكري ثم كانت المسرحيات في كرالة المسرحية الأولى كانت في عمران وفي عمران سلمك الله تركت القوة التي كانت تحارب الحوثيين بدون إمداد وبدون غطاء جوي وحوصرت هذه القوة بقيادة اللواء القشيري في مسرحية وقتل اللواء القشيري رحمه الله الذي كان يواجه الحوثيين مواجهة صادقة في هذه المسرحية الأخيرة في صنعاء أيضا أريد أن يضحى بلواء كامل اللواء المدرع اللي كان يرأسها علي محسن صالح الأحمر وأريد أن يوضع في كمين مع اللجان الشعبية التي شكلت للدفاع عن صنعاء أريد لهم أن يقعوا في كماشة وأن يقضى عليهم جميعا ففهم اللعبة علي محسن صالح الأحمر وهرب هروب الجبناء هروب الشجعان عرف أن هنالك فخم وأنه مراد منصوب له وقد يكون الرأس الأكبر في النظام له دور في هذا هذا ما لا يعني يستطيع الجزم به الآن لكن قوة الجيش وقوة الأمن كانت متحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله الصالح وجعلوا من الحوثيين في صمت الغدر كل قوة من القوى هذه لها أهداف ولها تطورات وأما الحوثيين طبعا فأهدافهم سياسية أيديولوجية سياسية أيديولوجية عقدية الرئيس السابق أهداف السياسية يريد أن يرجع أو يرجع أحد واجهه له ويقضي على خصومه الذين قادوا الثورة ضده هم حزب الإصلاح وانتداده القدري في يقود أبناء عبد الله الأحمر وعندهم سلمك الله علاقات بدعم الوحدات في الجيش التي يقودها علي محسن صالح الأحمر علي عبد الله صالح أراد القضاء على هؤلاء الذين قادوا الثورة بالعربي المفلس هي ثورة مرادة على الثورة التي قامت ضد علي عبد الله صالح تحالف الأعداء نسمي حلف أعداء حلف خصوم هذا الحلف الآن الناس يقولون انتصرت إيران أنا أقول بدأت المعركة مع المشروع الصفوي بعد سقوط صنعاء بين الشعب اليمني المسلم السني وبين أقلية الأقلية الجنود أقلية والفوزية الجعودية الظاهرة أقلية في الجنود. والآن ستبدأ المواجهة بين أهل السنة وسيكون لهذه المسرحية اللي حصلت في صنعاء مآلات خطيرة على اليمني وأهله مآلات خطيرة. وسيكون هناك الآن الدول الغربية تجمعت لتقاتل داعش في سوريا وفي العراق الآن بسبب هذه المسرحية الهزلية اللي صارت في صنعاء. الآن سيكون هناك أكثر من داعش في اليمن. هذه المجموعات التي أهرت وظلمت هل قد تلجأ إلى السلاح وتحمل السلاح ويدخل اليمن في مبرد مظلم من الحرب الأهلية؟ وداعش أين تنمو؟ التربة الخصبة التي تنمو فيها بذور داعش هي بلد ليس فيها أمن، ليس فيها استقرار، فيها فراغ أمني، فما ستستغل داعش الفراغ الأمني وتنشط وتجند، خصوصا أن هناك أناس مجندين من الجماعات التي من الأنواع التي وجر بها وخانها خلف قيادات الجيش. هذه قد تجد في داعش في القاعدة في اليمن فرصة لما تنتظر في سلكها، وهنا ستكون الكوارث أكبر. والآن نحن نحارب داعش وفي نفس الوقت الذي نقصد به داعش لنقضي عليها عسكريا ننشئ داعشا جديدا في اليمن بسبب حماقات في النظام الدولي، بسبب أخطاء بعض الدول الإقليمية التي شجعت هذه الثورة المرادة في اليمن ومكنت للمشروع الصفوي الإيراني في اليمن. نعم
كان الوقت تماما الشباب المفتي في نقول من كان الوقت أنا أعتبر من مفتدى الشيخ الله
جزاك الله خير
جزاك الله خير وأرجع فيك وإذن الشيخ عمر بن عبد العزيز شكرا جزيلا لك
وأنا أشكر الله وأشكر السادة والمشاهدين
أيضا من المشاهدين الكرام أشكركم في نهاية هذا المستمر من الحملة داعش جهر الخارج واختراق الاستخبارات طلبتكم عن محركة ما حدث لنا بسبب الأوضاع الحالية. نشكر جميع القنوات التي تنقل معنا هذه الحملات تقريبا 25 إلى 30 قناة. طبعا شكرتم في بداية الفقرة أشكركم مرة أخرى. أيضا يوم الأربعاء بالعزيز الحلقة الأخيرة من هذه الحملة تحت عنوان سبل تحسين المجتمعات من فكر الخوارج. وسيكون ضيوف الشيخ حسين معوض والنبي الشيخان وكذلك الدكتور منصور السماري وايضا الدكتور محمد النجومي وايضا ابو بعض المضافين في الهاتف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم لنا في هذه الحلقه. نامل ان نكون قدمنا ما يفيد للذين انضموا الى داعش لان يعودوا الى مسلم وان يعودوا الى دينهم وان بعد دينهم الى اوطانهم. شكرا لكل الضيوف الذين كانوا معي وايضا الشيخ محمد الراقي. شكرا لك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.